قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أملناها أو منهجية ما رعيناه. احنا كنا في هذا الموسم السادس يعني كان عندنا عناية أكبر بما نسميه الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية، الحلول القرآنية التفصيلية للمشكلات الإنسانية، وده الحقيقة هو يعتبر كأنه المستوى الثاني من برنامج كنا قدمناه في رمضان الماضي على قناة الندى، كان بعنوان الحلول القرآنية، كان بيتكلم أكتر على يعني رؤية إجمالية للحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، والكلام ده كله ضمن مشروع هو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. وكنا بدأنا في هذا الموسم بمشكلات المتعلقة بالنجاح والإنجاز وغيرها، تمام، وقلنا إن سورة النصر من الحلول القرآنية المطروحة لتلك المشكلات المتعلقة بالنجاح والإنجاز والنصر والفتح وغيرها. وهذا الحل يمكن احنا خدنا مجموعة من الحلقات اللي احنا تناولنا فيها، او بمعنى ادق تناولنا منهاج التعامل مع مثل هذه الحلول القرآنية، منهاج تفصيلي شوية لكن هو هيساعدنا ان شاء الله ان احنا يكتمل استمتاعنا وانتفاعنا بهذه الحلول القرآنية. فهذا المنهاج يعني في مجموعة من الخطوات أشرنا إليها قبل ذلك مرة متكررة، وكنا ببساطة شديدة جدا كنا بنقرب الأمر، يعني بنقول كأن مثلا هذا الحل يعني هو الحل موجود ويعني كائن أو قائم يعني، لكن احنا للأسف الشديد احنا بعيد فعايزين نقرب، واحنا حتى لو قريب احنا غايبين محناش حاضرين فعايزين نحضر. ولذلك ببساطة شديدة جدا بنقول ان هذه الخطوات احنا يعني بنشبهها كأنهم جزيرتين، جزيرة اسمها جزيرة العلم وجزيرة اسمها جزيرة العمل. جزيرة العلم تنتهي بالفهم او بحسن الفهم، وجزيرة العمل بتنتهي بحسن العزم. دي جزيرة تبصرية وجزيرة تصبرية ان كان الوضع. المهم ان هذه الجزيرة جزيرة العلم بيصلها بجزيرة العمل قنطرة اسمها التدبر، وكنا بنشبه يعني الأمر كده، بنقول مثلا هذه كنا جزيرة العلم وهذه جزيرة العمل، أو نقول دي حلقات سلسلة ودي حلقات سلسلة، وفي يعني حلقة يعني تربطهم في الأخير اللي هي التدبر. احنا كنا أنا الحمد لله على جزيرة العمل، وكنا في جزيرة العمل وقفنا في عند التزكية، وكنا قلنا إن عشان احنا نتزكى بالآية فاحنا محتاجين نعرف كيف نتطهر ونتطور بها. التزكية هي أكمل صور التطبيق، أكمل صور التطبيق اللي هو صورة من صور الاتباع، اللي هو أحيانا يبقى تحكيم، أحيانا تداوي، أحيانا يبقى امتثال يعني نية امتثال وتعظيم، وأحيانا يبقى تطبيق، وده الأشهر. فهذا التطبيق قلنا اللي هو أكمل صوره التزكية والتزكي بالآية أو بالصورة. وهذا التزكي قلنا تطهير وتطهير، وكلمنا عنه في الحلقة الماضية وقبل الماضية، لكن قلنا ان في حاجة مهمة قوي قبل التزكية اسمها الاستعانة على التزكية، وقلنا هذه الاستعانة استعانة القولية تحديدا بالدعاء اللي هو التفاعل بالدعوات اللي كنا اشرنا ليه، اللي هو في نهاية الايه، في نهاية الكلام القنطر دي. طيب، والمفروض بقى في حاجة اسمها تعاهد التزكية، وكنا اشرنا ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله في هذه الحلقة، تعاهد التزكية. المفروض انا مثلا دلوقتي الصورة دي علشان خاطر تتفعل في الواقع بتاعي عمليا، علشان خاطر انا اعمل بها واعمل بما اوصاني ربي سبحانه وبحمده به فيها. لربنا اوصاني يعني ان الوصايا العملية دي لربنا اوصاني بها انها تدخل حيز التنفيذ او التطبيق. الوصايا العملية تدخل حيز التنفيذ او التطبيق، تمام؟ لان يمكن ده الادق. لو احنا هنقول مثلا ان انا اعمل بيها، فاحنا ممكن القراءة ممكن بعض يعتبرها عمل، ممكن مش عارف التجويد او التفسير والفهم يعتبر عمل. احنا عايزين نعمل بالربنا اوصانا به فيها، يعني ربنا سبحانه وبحمده مثلا اوصانا في هذه السورة مثلا بان انا مثلا ابادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر. الواجبات دي سواء كانت صلاة وذكر او كانت تسبيح وشكر او تحميد وشكر او كانت التوبة او استغفار وتوبة من الوزر، ايا كان الحاجات اللي ربنا امرني بيها ان انا اعملها دي. المفروض ان انا هعمل حاجات في ممارسات بسميها تطهيرية وممارسات تطويرية اللي هي تعتبر حاجات تزكوية. طيب هذا الكلام في الحقيقة في حاجة بقى بتهدده، يعني حاجة بتهدده، والحاجة اللي بتهدده دي هي حاجة يعني مش قليلة، يعني مسألة خطيرة جدا. ايه اللي بيهدد الكلام ده وايه اللي يخليه مش قليل؟ احنا يمكن دايما بنقول ان احنا عندنا في التزكية تحدي بنسميه تحدي التمكين، تحدي تاني اسمه التحسين، وتحدي اسمه التحصين. ممكن نقول بشكل اخر عندنا تحدي الاستقرار وتحدي الاستمرار، ممكن نقول عندنا تحدي الاتمام وتحدي الدوام. طيب بالراحة كده، ايه التحديات دي؟ تحدي التمكين والتحسين والتحصين. هذا العمل اللي احنا المفروض هنخرج بيه من الصورة دي، المفروض هنعمل الشيء الفلاني. زي مثلا ما انا اتكلمت المرة اللي فاتت ان انا مثلا لازم ابدأ افعل صلاة الضحى في حياتي كما ينبغي ان تفعل، يعني او كما ينبغي ان يكون عليه الحال. ففي حاجات هتبدأ تفعل، في ممارسات تطهيرية لازم احرص عليها، مثلا زي مثلا دعاء ختام المجلس او يعني المهم مثل هذه الاشياء. فانا عايز امكن الكلام ده. طيب اكيد ما ينفعش يكون مرة ويمشي، وبعد التمكين ده هيجي التحسين. لان انا ما اقدرش احسن حاجة مش يعني مش ممكنة، لان التمكين ده هيبقى ان هو خلاص بيقاس بشكل معين وبيعاير بشكل معين، يعني كما يقولون ما يمكن قياسه يمكن تحسينه. خلاص فهو تمكينه ان هو يبقى خلاص استقر وثابت، وليه ما قيسه معايير بيقاس بيها. يعني انا مثلا دلوقتي ايوه بقدر اعرف الحمد لله انا يعني عملت بالصورة دي او بالآية دي بنسبة كام في المية، مثلا مجموعة اعمال تطويرية او تطهيرية انا استخرجتها وبقدر اتابع نفسي فيها، فاصبحت بقيس. فبما اني اصبحت بقيس فهذا القياس الكمي والكيفي هيمكنني من ان احسن الدنيا شوية، اروح لافاق تطبيقية اخرى او حتى زيد من الحاجة اللي انا فيها، تمام؟ حد يقول لي يا دكتور ايه يا عم اللي انت فيه ده، انت طيب قوي. ما هي المشكلة، يعني انا طيب، يا رب اكون طيب ان شاء الله. بس انتوا اطيب، يعني يا رب تكونوا طيبين انتوا كمان. لا ما هي دي القضية ببساطة، ان هم يعني ما كانتش الفكرة عندهم فكرة وقت وزمن وينجز ويلحق يرمي بسرعة وخد على السخان، مش دي القضية اصلا. القضية كانت سيدنا عبد الله ابن مسعود يقول كان الرجل من اذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يعني هم كانوا بياخدوا وقتهم في ان هو يعرف المعاني ويعمل بيها وتستقر عنده كمان. يعني ايه برضو ان هم كانوا بيقعدوا الوقت الطويل ده؟ يعني ايه ان الذهبي في معرفة القراء الكبار يقول ان سيدنا عمر 12 سنة بتعلم البقرة، وفي اليوم الذي فرغ فيه منها نحر جزورا. يعني ايه سيدنا الامام مالك في موطئه يقول ان سيدنا عبد الله بن عمر تعلمها هو الاخر في 8 سنين. ما هي القضيه مش في دايما القضيه المؤكد عليها التمهل لا التعجل، ان انا حاجه خلاص يعني تستقر عندي كويس جدا 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 وبعدين انتقل منها لغيرها. مهم، لان ده بناء، والبناء ما ينفعش فيه التعجل. يعني احنا كنا بنقول دايما ان الاصل في البناء التمهل، خلاص. والاصل في ملء الوعاء التعجل، لو الهدف معرفي، لو الهدف ان انا معلومات وكلام من ده ماشي، انما طالما الهدف يعني مهاري، الهدف بنائي، فمش هينفع فيه التعجل. طيب، فبعد هذا التمكين ياتي ايه؟ التحسين. خلاص حسن. لا، ده ابعد من كده. التحسين، احنا مش عايزين الحقيقه علاقتنا بالايه دي او علاقتنا بالسوره دي تنتهي، احنا عايزين يعني تبقى علاقه ابديه، نفضل معاها، تفضل معانا واحنا معاها، علشان نيجي يوم القيامه نسمع النداء: اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه معك. معك، وقلنا الراجح ان معك دي اللي هي في من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، يعني يقول بس والداه تاجا ضوءه كضوء الشمس ويلبسان حلتين لتقوم لهم الدنيا فيقولان بذلك فقالوا بأخذ والدكم القرآن. فالنبي بيّن ان هو ده الصاحب وده أخذ القرآن أصلا، قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، عشان برضو ما نقعدش نضحك على نفسنا نضحك على الناس. في بعض العلماء يقولوا بهذا الحفظ بس ما يقصدوش مجرد حفظ الألفاظ يعني، واليوم القاري شنع يعني على اللي بيقتصر على مسألة اللفظ ده، فالشاهد ان الصاحب ده او انا عايز ايه معايا، انا عايز معايا سوره كذا، معايا ايه كذا، مهما كانت حتى ولو ايه واحده ولو سوره واحده، سوره الاخلاص نفح صاحبه اخبروه ان الله احبه لحبه اياها وفي روايه حبك اياها ادخلك الجنه، سوره الملك سوره 30 ايه نجت صاحبه من عذاب القبر، تحاجى عن صاحبه يوم القيامه، وغير من الامور. فمش الفكره فكره الكم اللي معايا بقدر ما انا ان فعلا يكون معايا حاجه فعلا في ايدي، انا فعلا هذه الايه وهذه السوره الحمد لله فهمتها كويس جدا، تدبرتها، عملت بيها، الحمد لله رب العالمين، تزكيت بيها. لا بالعكس، كمان ان انا بقى يعني مش حريصه انها مره وتعدي، انا قلت المره اللي فاتت على اقل التقديرات اعمل مره مش مشكله، بس ياخذ المرء نفسه بالسياسه، يسوس نفسه مره كده في مره في مره، لكن قلنا يحصل هذا التمكين. طيب انا محتاج احسن، بل محتاج احصن كمان، انا مش عايز تبقى علاقتي بالايه دي او السوره دي يعني خلاص شويه ومشت، لا ده انا لازم مفترض ان انا انتقل منها لغيرها، معاها لغيرها، يعني مش منها كمان لغيرها، لا معاها لغيرها. فهذا التحصين كمان انا عايز احصن هذا الذي من الله علي به، احصنه من انه هو ايه بقى اللي انا عايز احصنه منه، اللي انا عايز احصنه منه اخطر حاجه احنا خايفين منها ما نسميه النسيان. تمام، وليه واقفة مع الكلام ده؟ طيب احنا محتاجين استقرار واستمرار، بعبارة اخرى استقرار واستمرار، استقرار واستمرار. هذا الاستقرار والاستمرار اللي احنا محتاجينه ان انا استقرت الحاجات دي في حياتي، يعني استقرت مثلا الاشياء التطويرية اللي احنا اتفقنا عليها مثلا في المرة الماضية، استقر مثلا مسألة صلاة الضحى، خلاص استقر الاجتهاد في عمل الآخرة، استقر الاكثار من التسبيح والتحميد والاستغفار في أكبر قدر ممكن من المواطن، استقر ان في حاجة بدأت اشتغل معها بالمنهجية، استقر الحاجات التطهيرية اللي انا كنت بقى يعني استقرار هذا الشيء. تمام، ومع بعد الاستقرار الاستمرار، ان انا استمر ما اقفش، دي مهمة جدا جدا جدا، لان الهداية انواع، في هداية معرفة وارشاد، وفي هداية التوفيق والسداد، وفيه هداية استقامة وثبات. خلاص، طيب اتمام، ان انا اتم اللي انا طلبت منه يعني، ودي برضو من الحاجات المهمة قوي الاتمام يا جماعة، ان احنا كنا كلمنا على الالفاظ دي لو تذكروا، ما كلمنا على الالفاظ العمل، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، نقام بالحقوق على ما ينبغي ان تكون عليه، فاتمهن، قال اني جعلك ناسا، قال من ذريتي، قال لا احد الظالم، سيدنا فاتمهن، وابراهيم الذي وفى يعني وفى كلمات الله حقوقها، اتم الحقوق. ماشي، فانا عايز الاتمام، اتمام القيام، اتمام القيام بالايه، بالمهام، اتمام القيام بالمهام. خلاص، طيب وعايز الدوام برضو، حاجه مهمه جدا، عايز دوم على الكلام ده، عايز اثبت عليه، مش عايز بقى مره وعابره وعدينا على كده. فهذا الاتمام والدوام ممكن نقلب صوره اخرى، اقامه وادامه. طيب معلش، محتاجة اروح لإقامة وإدامة، يعني ايه حكاية إتمام ودوام يا عم وإقامة؟ لأن في الحقيقة برضو كلمة إقامة مهمة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إن احنا مأمورين بإقامة القرآن الكريم، إقامته إن إقامة الآية دي، إقامة السورة دي، العمل بها على أكمل وجه، لأن الإقامة نفسها زي إقامة الصلاة. إحنا قلنا الإنسان مأمور بإقامتين مهمين جدا، إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. ولو نجح في ده خلاص على كده، وده يمكن قلت من أهم يعني الأشياء التي يشتغل عليها. دول محورين مهمين جدا إحنا بنهتم بيهم جدا جدا في معهد أو مركز العلم والعمل، وبنهتم بيهم جدا في أكاديمية متدبر التصرف جدا بهذا، إقامة الكتاب الله وإقامة الصلاة. فهذه الإقامة ربنا أمر بيها ووصى بيها وبين إن لو إحنا أقمنا كتاب الله لا الدنيا هتفرق جدا 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 في حياتنا. والإدامة، الإدامة يعني إحنا بكلام علاقتنا به مش هتقف هنا، لا يعني خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه وغيرها. مهم الإقامة والإدامة، الإتمام والدوام، ممكن نسميهم ببساطة استقامة. استقامة نازل نستقيم. الاستقامة دي هي إحنا التي نسأل الله إياها، وإحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن في ناس قالت إن المستقيم ده حال السائر على الصراط ونفسه مستقيم، زي فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم، فكأنه وصف الحال السائر. فالإنسان يريد هذه الإيه؟ الاستقامة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماشي، فاستقم كما أمرت. فالمهم هذه الاستقامة، يبقى احنا عايزين في تحدي بيواجهنا مش بس التزكية، الاستقامة على التزكية، تمكين وتحسين وتحصين التزكية، الاستقرار والاستمرار، الاتمام والدوام، الإقامة والإدامة. احيانا نقول الاهتداء والاستواء، احنا ممكن اهو اهتدينا علما الحمد لله، اهتدينا عملا، بس عايزين كمان بقى الاستواء، عايزين نستوي نستوي، نفضل يعني زي ما فما يمشي مكبا على وجهه أهدى ما نمشي سويا على صراط المستقيم، سويا على صراط المستقيم، عايزين نبقى أسوياء على صراط المستقيم، فيكون المرء على الاهتداء والاستواء. طيب فاحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، علشان كده من الحاجات المهمه قوي قوي في كل ايه تعلمناها وكل سوره تعلمناها ان احنا عندنا 17 مره على الاقل في اليوم والليله بنقول اهدنا الصراط المستقيم. فبنسال ربنا ان هو هذا الذي عرفناه. احنا قلنا مثلا في هدينا احنا بنحتاجها في حاجات كتيره، الهدايات كتيره قوي. اهدنا الصراط المستقيم في مصالح دنيانا، الصراط المستقيم هو الاحسن، الاحسن احسن صراط، الاكمل والاجمل، ماشي، اجمل يعني اكمل واجمل، الانفع والامتع، يعني الطريق او الصراط الانفع والامتع لانجاز الاشياء والقيام به. وهو ده باختصار الاسلام، النبي عرفه انه الاسلام، الاسلام هو كده. لو انسان استقام على الاسلام، انسان استقام على الاسلام يبقى كده على الصراط المستقيم، يعني الاسلام في كل حاجه صراطه احسن صراط. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيل. المهم فهذا الصراط او احنا لما بنقول اهدنا خلاص، ممكن نقول اهدنا لمصالح دنيا، ماشي، يعني اهدنا للطريق او للصراط الاحسن الاكمل والاجمل فيما يتعلق بمصالح دنيانا، المصلحه الفلانيه، فدي الهدايه الدنيوي. ممكن نطلب هدايه دينيه فنقول اهدنا، بمعنى عرفنا وارشدنا، اللي نوع من الهدايه العلميه. نقول اهدنا يعني وفقنا وسددنا. طب احنا في حاجات مش عارفينها فنقول اهدنا، بمعنى عرفنا او علمنا وارشدنا. طب في حاجات عارفينها بس ما بنعملش بيها، مش موفقين مش مسددين، فنقول اهدنا بمعنى الهدايه عمليه، وفقنا وسددنا. طب في حاجات احنا الحمد لله عندنا العلم بيها وعندنا العمل بيها بس احنا قلقانين ما نستقيمش عليها او ما نستمرش عليها او ما ندومش عليها، فبنقول اهدنا، ماشي، يعني النوع من الهدايه العمليه اللي هي الاستقامه والايه؟ الثبات. فالنهارده اتمنى ان ده حاجه مهمه من وسائل التعهد، ان انا على الاقل 17 مره في اليوم والليله وانا بدعي ابقى كاني بطلب من ربنا ان هو ايه؟ يعني على ان انا ايه؟ على ان اياك نعبد واياك نستعين اهدنا، انا بس بس بستعين بالله اهدنا الصراط المستقيم، في ان انا هذه الاستقامه، ماشي، هذا الاتمام والدوام، هذه الاقامه والادامه، هذا الاهتداء والاستواء، هذا الاستقرار والاستمرار، هذا التمكين والتحسين والتحصين فيما يخص هذا الذي ايه هديتني له من التزكي بهذه الايه وهذه الايه السوره. ودي انا قلت قبل كده ان احنا مش محتاجين نخترع حاجات جديده ولا نبتكر حاجات جديده، احنا عايزين فعلا اللي بنتعلمه من كتاب الله يجود ما نحن عليه من الخير والحق والذكر والصلاه، ماشي، بل يجود الحياه. وعشان كده كنت بقول احنا مش محتاجين نبتكر حاجات جديده، لهذا المعنى فصلت فيه وبأكد دايما على هذه المسألة في المقالة بتاعت إمداد الأوراد تحسينا وتحصينا، ودي يعني موجودة في لوحنا احنا المجموعة الثالثة، وفي موجود في كتاب أطفال المؤسسة برضو فكرة ان ازاي فعلا كل آية بتعلمها كل حديث بتعلمه كل حاجة بتمد الأوراد، ان بتجود أداء الإنسان في محاريب الإيمان والصلاة، وتجود أداء كمان في محاريب العمران والحياة. بس الحاجات اللي هي موجودة مش لازم نختار حاجة جديدة، اللي موجود احنا نشتغل عليه. فازاي هنجود الصلاة؟ فأصبحت أنا الفترة دي وأنا بقول هنا الصلاة المستقيم بين عيني هذا الكلام، وده دعاء يعني مستجاب أصلا، فما يفوتش، هذا دعاء مستجاب. فربنا بيقول فيه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لو اهدنا الصراط المستقيم فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فلا يفوت هذا إلا مغبون، يعني ما حدش يحرم نفسه من الأمر ده. طيب، فأنا قلت التزكية اللي ربنا من عنا بها، احنا عندنا تحدي خطير جدا خايفين منه، هو تحدي النسيان تحديدا، اللي هيحصل ان انا هنسى. طيب، فانا عشان ما انساش انا محتاج حاجات تذكرني، لان النهاردة ايوه احنا لسه درسين الصورة وفاكرين وسخنين وتمام، والشعلة يعني في اخر استعلى، طب ما هي تنطفئ، هذه الجذوة ستنطفئ. طب انا اعمل ايه عشان ما تنطفئش الجذوة دي؟ انا محتاج احافظ على هذا الاستعلى، محتاج اتعاهدها. ان اصلا بطبيعة الحال الانسان يبقى الموضوع بتاعه عامل زي او الموضوع عنده عامل زي البطارية بالضبط بتاعة الموبايل كده. انا كنت دايما اشبه الامر بهذه الصورة، عشان كده شرع له التذكير، لان حقيقة هو الانسان ممكن النهاردة درس الصورة وتمام، او مثلا زي ما هو خارج من رمضان مثلا، فتلاقيه يعني بطاريته مشحونة 100%. بطبيعة الحال هذه البطارية بدون استعمال خالص خالص، بدون استعمال خالص، اللي يحصل لها نية اصلا الشحن اللي فيها يقل، وليكن بيقل مثلا 10% كل يوم. طيب، ماذا لو استعملت استعمال زائد عن الحد؟ لا، ده ممكن تقل بنسبة 30-40% في الساعة. طب ماذا اذا جاء آفة مثلا، فيروس ولا حاجة سحب الشحن بتاع البطارية؟ اتمنى تتفهموا هذه الاشياء، ان احنا النهاردة لما بنيجي نتعلم مثلا حاجة، درسنا آية او سورة، حضرنا حتى درس او محاضرة او خطبة جمعة او كان مجلس، طيب ايه اللي حصل؟ الحمد لله بطارية الايمان في قلوبنا اتشحنت، الحمد لله. هذه الشحنة ايه اللي بيحصل لها؟ ان احنا طبيعي جدا بنقوم نستعمل الشحنة دي في اشياء مثلا من الدنيا ومش عارفة، فتستهلك بدي بتطرق آفات ذنوب او معاصي، فتاكل الشحن ده من غير اي حاجة خالص. المفروض ان كل يوم الشحن ده بيقل 10%، فانا محتاج ان انا يعني اتعاهد هذه الشحنة الايمانية التي بقلبي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان وصانا بهذا الكلام، قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، زي التوب خلاص او الحاجة اللي احنا لبسينها بتخلق، يعني بتبلى هذه يعني هذا التوب يبلى، يعني يخلق، بيتغسل مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة في العشرة، اللي لونه مثلا احمر ده هيبدأ يبهت شوية، القماشة نفسها بتاعته هيبدأ يحصل فيها الاشكالات، المهم فيخلق كما يخلق الثوب. طيب، الايمان في قلوبنا بيحصل له كده. طيب، فاسألوا الله ايه الحل؟ ان يجدد الايمان في قلوبكم. اسألوا الحقيقة مش بس قوليا، اسألوا اسألوا قلبيا، اسألوا عمليا. فقلوبنا تكون متعلقة بان احنا يجدد له الايمان في قلوبنا. ونسأل الله ذلك قوليا، نسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبنا وقلوبكم. ونسأله عمليا ان احنا نحرص على الاسباب التي تجدد الايمان في قلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا. مفتنا توابا نسيا. اذا ذكر ذكر. فالانسان طول ما هو في الدنيا مفتن، بيجي فتن كتيرة، فتن زي ما قول هو عشان يقدر يقاوم الفتن دي فبيستهلك كتير من طاقته الايمانية. او يقع في الفتن دي فتاكل من طاقة البطارية الايمانية. مفتنا، طيب يفتن ويقع في الفتنة بقى فكلت من طاقة البطارية فيتوب تاني الحمد لله توابا، بس يرجع ينسى تاني. فهو ما بين فتنة ما بين توبة وما بين، فهو ما بين افتتان ونسياء، اتنين في مشكلة خطيرة جدا. لو نجا من فخ الافتتان مش هينجو من فخ النسياء. علشان كده لا يعني لا بديل قط عن فكرة ان هو يبقى ايه، يذكر دائما يذكر. ازيك النبي نبهنا للحل، قال اذا ذكر ذكر. اذا هذا الانسان محتاج ان هو يداوم على التذكير، يتعاهد تلك الطاقة الايمانية التي في قلبه. وفي الحقيقة احنا يعني هذا التعاهد يعني للطاقه الايمانيه التي في القلب زي ما قلت يعني ضروري، لان الانسان زي ما قلت اما مهدد بالنسيان او مهدد بالافتتان. المشكله مثلا النسيان ده بقى، النسيان ده هيعمل عصيان، العصيان ده ممكن يعمل طغيان، والطغيان ده ممكن يعمل كفران، الكفران ده ممكن يعمل خسران. الافتتان ده يعني هياخده على الخسران عدل، يعني هياخد العبد على الخسران عدل. فالانسان مهدد بالنسيان ومهدد بالافتتان، وسواء ده او ده فهو بايه طاقه البطاريه الايمانيه اللي عنده بتبدا تقل. لان في الحقيقه اللي حصل معايا والسوره ان احنا لما عملنا حاجه فبالطاقه الايمانيه بالدافعيه اللي موجوده عندنا، تمام. ولذلك كان لابد ان العبد يتعاهد ما من الله عليه به، يتعاهد مبناه ومعناه، بس الاهم في التعاهد على الاطلاق ان هو يتعاهد معناه. علشان كده اصلا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بشكل واضح وصريح، واتمنى تراجعوا الكلام ده عندنا في كتاب رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المسطورة، رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المسطورة، مصطلح التعاهد او مفهوم التعاهد ده واجب من واجباتنا تجاه القرآن، حق من حق القرآن علينا تعاهده، تعاهده تعاهد القرآن. طيب الحقيقة انا زعلان جدا من فكرة ان حصر التعاهد في تعاهد اللفظ والمبنى اللي بيسموه النهاردة المراجعة، بنراجع نقعد نراجع، انا حافظ الصورة دي براجعها. انا يا سيدي حتى لو بتراجع ما تخلي المراجعة دي مثلا خليها مثلا انك تقرأ الايات من تفسير مثلا ايه الميسر، طيب اقراها المرة اللي بعدها من السعدي، طيب اقراها المرة اللي بعدها من مثلا من عمدة التفسير بتاع الشيخ شاكر، يعني ما تخلي كده بدل ما تبقى مجرد مراجعة للمبنى بس. طيب ما تخلي الختمة دي المراجعة دي مثلا ختمة المراجعة دي ختمة ايه فهم، خليها ختمة وصايا، خليها ختمة محبة، ختمات دراية، يعني خليها ختمة تفاعل بالدعوات، يعني جود حتى لا ما عنديش مشكلة حافظ على المبنى وده جميل كويس خالص. فين بقى تعاهد المعنى؟ فين تعاهد المعنى؟ فين الحفاظ على المعنى ده؟ تعاهد المعنى ده فهمه ممكن الحمد لله انكم فهمنا مفيش مشكلة. طيب بس ممكن بقى نتعاهد الفهم ده بالتفهيم، نحن نفهم غيرنا، الاستبانة بالبيان او بالإبانة لغيرنا، تمام. طيب فين تعاهد الايه تدبره احنا بنتلوه؟ فين تعاهد العمل بيه والاتباع والتزكي بيه؟ هنتعاهد الكلام ده عشان ما يحصلش فيه مشكلة. فعشان كده التعاهد ده مسألة في غاية الخطورة في غاية الأهمية، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن. وأتمنى تراجعوا المصطلح ده تجدوا فيه هذا الكلام واضح وصريح. ويمكن انا اشرت مرارا وتكرارا ان معظم الحقوق اللي احنا بنتكلم فيها والخطوات اللي احنا بنباشرها بفضل احنا ما اخترعناش حاجه منها، احنا جمعنا كل ما قيل، كل ما اوصى به الله واوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحقوق الايه او السوره او واجباتنا تجاه القران، ورتبناها ونظمناها ونسقناها وحاولنا نعمل لها اجراءه لو صح التعبير، نقدمها في صوره اجرائيه بحيث انها تبقى قابله للايه للتطبيق، او يتيسر علينا، هي قابله للتطبيق اصلا الحمد لله، بس يتيسر علينا تطبيقها في الواقع المعاصر. طيب فعشان كده التزكيه دي احنا بنتكلم بقى على تعاهدها. انا ما عنديش مشكله ان التعاهد يبقى المبنى والمعنى، بالمهم الحقيقه عايزين نتكلم على وسائل التعاهد دي نفسها، ممكن احنا نتعاهد ازاي. قلنا من وسائل التعاهد مثلا اللي اشرنا اليها من شويه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، او ده موجود اهو في الصلاة، تمام زي الفل. من وسائل التعاهد الحقيقة حفظ اللفظ، دي برضو من الحاجات المهمة جدا، لان الامام ابن القيم بيقول ان الصحابة كانوا يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ والمعنى، وكانوا يأخذون المعنى اولا ثم يأخذون اللفظ لكي لا يشذ عنهم المعنى. فإذا هم كان حفظ اللفظ عندهم اللي بيسمى حفظ الرواية، كان في خدمة الدراية والرعاية، عشان إيه؟ عشان التحصين، عشان ما الإنسان ما ينساش وما يغفلش وكلام ده كله. فده من الضروري جدا، من الضروري، وخصوصا إذا كانت الآية أو السورة دي مستعملة في الإيه؟ في أورادنا، زي مثلا سورة الإخلاص وسورة وآية الكرسي وغيرها. مهم، فده برضو من حياته مهمة، حفظ اللفظ، حفظ اللفظ خلاص وضبطه بشكل جيد، ان الرواية تبقى محوطة على الدراية والرعاية، ده من وسائل التعاهد. من وسائل التعاهد برضو المهمة جدا هي ايه الدعوة والتعليم. الحاجات اللي انا تعلمتها دي واللي انا فهمتها واللي وصلتني ان انا الحمد لله زي كما هي، ما اجتهدش ولا اقعد اروح يمين ولا شمال، ادعو غيري لذلك واعلمه اللي انا تعلمته زي ما هو، خلاص تعلمته الحمد لله بشكل منضبط وعندي مصدر تمام وما اخترعش من عندي. ده برضو من التعاهد، لو انا قليت على نفسي ان الصورة اللي تعلمتها دي انا كل اسبوع اعلمها الواحد، كل شهر اعلمها الواحد، اعلمها حتى للدوائر اللي حواليا، فده نفسه من وسائل التعاهد، تفضل هذه المعاني حاضرة وانا اذكر نفسي بها. تمام. طيب، فبنقول الدعوة والتعليم دي يعتبر وسيلة اخرى من وسائل ايه؟ التعاهد. تمام. هنيجي عندنا هنا احنا في الكتاب، كتاب سورة النصر، في في الاخر خالص في صفحة 103 تقريبا بنتكلم عن فكرة الختام التعزيزي او وهنيجي عنده ان شاء الله، بس بنتكلم على فكرة ايه؟ التعهد التربوي او العملي، التعهد التربوي او العملي، ده في صفحة 104 تحديدا النقطة الاولى. بنقول وذلك من خلال الربط الواقع بالصلوات والأوراد وأذكار الأحوال المختلفة، وده لسه هنجيله، واستدعاء العمل في المواقف والأحوال واستعمالها في القراءة في الصلوات كصلاة المغرب وتعليم الغير وغيره. والتعاهد أمر في غاية الأهمية لأنه جزء من التزكية الكاملة ولازم من لوازمها، فلا تزكية بلا تعاهد هو الطريق لتحقيق مرتبة التخلق. طيب، دي برضو من الحاجات المهمة، التعاهد، إن اللي التعاهد ده ببساطة شديدة جدا من مادة العين والهاء والدال، وكأنه تجديد العهد بالشيء، كان الإنسان بيجدد عهده ويجدد عهده بهذا الشيء. فزي ما قلنا من الوسائل، وقلنا الدعاء بتاع الفاتحة، حفظ اللفظ، الدعوة والتعليم، ومن الوسائل المهمة الاستعمال في الصلوات، في القراءة في الصلوات. أنا تعلمت فأنا أقرأ بالكلام ده إيه، وخصوصا في صلاة الليل، كان ده بقوله سواء كانت آية أو سورة أو كل الحاجات اللي معانا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه، يعني وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. فيعني مسألة القراءة به في الإيه، خصوصا في الصلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته، إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ماشي، فيشفعان. تمام. فهنا عندنا القرآن يقول منعته النوم بالليل، فالصلاة وتحديدا بالليل، لأن أشعة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، دي برضو من الحاجات اللي هي بتجدد المعنى على القلب وتعين على التعاهد. طيب، يبقى هنا زي ما قلنا الصلاة، صلاة النافلة تحديدا وخصوصا صلاة القيام أو حتى أي ركعتين فيه، إن حتى نصلي بيه في الصلوات، حتى اللي عندنا الإيه، الصلوات العادية حتى اللي ممكن نصلي بيها المغرب والعشاء والكلام ده، يفضل فترة بيصلي بيها عشان بيجدد المعاني دي على قلبه. تمام. فده برضو يعتبر وسيلة، وسيلة الرابعة. تمام. من الحاجات المهمة صراحة في التعاهد برضو نحن نتعلم بقى من الصورة دي، اللي هو الاستغفار على التقصير، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب. يعني ده من الوسائل المهمة برضو، ان يعني فكرة الايه، ان الانسان الشكر والذكر، يعني يشكر العبد ما من الله به عليه ويسأله العون على شكر نعمته والقيام بحقها. وده مر بينا ان الصوم كان بيقول كفارة المجلس بعد تلاوة القرآن، ودي سنة مهجورة كما اشرنا قبل ذلك. والاستغفار على التقصير، يعني حتى يوسف بن أصباط كان في إحياء علوم الدين كان يسأل إذا قرأت القرآن بماذا تدعو، بعد ما تقرأ القرآن بتدعي بها، قال أستغفر الله عز وجل من تقصيري 70 مرة. فهنا ده مهم أو برضه في تقييد ما من الله به علينا، ده برضه من حاجات التعهد المهمة اللي هو واجبات سورة النصر اللي هي تعلمناها. عشان كده بقول السورة دي محورية نحتاجها كتير حقيقة، يعني إن أنا يعني حافظ على فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي مثلا في الركوع وفي السجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فده نفسه من وسائل التعاهد اللي خلينا حافظ على هذا الذي من الله عز وجل به عليه. تمام. من الحاجات المهمة صراحة في التعاهد، وممكن دي لو التفت إليها، ودي النقطة السادسة خلاص، هي مسألة تجنب الذنوب المعاصي. يعني عشان نحافظ على اللي ربنا منا عينه بيه ده ونعززه خلاص ونتعاهده. ففي اشكال في الذنوب والمعاصي، احنا قلنا في مشكله النسيان ومشكله الافتتان، ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان في عرضه مباشره للافتتان وبتزود او فرصه النسيان، نسيان مش النسيان العقلي او نسيان اللفظ، لا النسيان القلبي. وفي نسيان خطير وهو ربنا يقول فلما نسوا ما ذكروا به ولقد أهدنا الآدم من قبله فناسي ولم نجد له عزمة. النسيان القلبي، وفي النسيان العقلي، وفي النسيان العملي. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، الطبري يقول تركت العمل بها. فهذا النسيان، نوع ده من النسيان خطير، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. من كم شهر نسيان اللفظ، اللفظ هتفضل حافظه مش مشكلة، الاشكال كله في نسيان الايه، في النسيان القلبي، المعاني نفسها تغيب من القلب، او النسيان العملي خلاص ما بيعملش. فالذنوب والمعاصي عندها مشكلة انها بتزود فرصة الافتتان وبتزود فرصة النسيان، فهم دول الاشيائين اللي يعملوا ازمة مع ما من الله عز وجل به عليه. فيجتنب العبد، ده من اهم الوسائل اجتناب الذنوب والمعاصي. عشان كده سبحان الله كان الضحاك يقول ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه الا بذنب، ثم قرأ الضحاك وما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم، ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. سيدنا المسعود يقول إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعمله. في كلام لطيف الحقيقة للشيخ العثيمين رحمه الله كان ذكره في تفسير سورة المائدة، كان بيقول إذا رأيت من نفسك إعرادا عن شيء من دين الله، أو رأيت إعرادا عن كتاب الله عز وجل، إما عن تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية تدبر، أو تلاوته العملية لاتباع كذلك، قال فإنه يجب عليك أن تعالج نفسك وعلى أن سبب هذا الإعراض هو المعاصي. طيب كده احنا قلنا تقريبا حوالي ست حاجات، ست وسائل للتعاهد أو حاجات معينة على أن احنا اللي ربنا من علينا بيها أن احنا نعمله. طيب في بقى حاجة سبعة كده مهمة ولطيفة قوي، اللي هي يمكن محل الكلام بتاعنا أو المهمة في الكلام عندنا النهاردة، وهي مسألة إيه؟ الربط الواقعي. الربط الواقعي، ايه بقى الربط الواقعي دي وايه حكايتها وايه اسم الربط الواقعي ده اللي احنا هنحاول نتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله. فاتمنى ان تكونوا فهمتوا بقى احنا فين بالضبط. الحقيقه الربط الواقعي ده، طيب هو اسمه ايه في الشريعه؟ هي ما يعني الاسم ده هو مجرد اسم لتقريب المساله، سميه بقى اي ما تسميه مش مهم، بس احنا اخترنا كلمه الربط الواقعي، يعني الربط بالواقع. الربط بالواقع يعني الربط بالواقع، ان احنا نحاول نربط هذه المعاني التي تعلمناها وهذا الشيء الذي نعمل فيه، نربطه بالواقع، نحاول نربطه بالواقع، نربطه بحاجة هي بطبيعتها بتتكرر. لأن الإنسان مثلا لو هو ما ربطش الحاجة دي بحاجة بتتكرر في حياته خلاص ممكن ينساه. يعني مثلا إحنا لما كنا درسنا قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العز الغفور، وأنا خرجت بوصية عملية هشتغل عليها إن أنا أحرص أن أكون الأحسن عمل، هتكون بقول لولادنا الصغيرين كده. طيب فانا ببقى حريص دايما ان اكون الاحسن شكل. طيب والاحسن شكل دي انا بستبينها فين؟ بستبينها في المرآة مثلا، فابص في المرآة كده واشوف الحمد لله احسن شكل. فممكن جنب المرآة كده اجي انا كاتب كما تحرص على ان تكون الاحسن شكل اجتهد في ان تكون الاحسن عمل. فحاجة شبهها في نفس اتجاهها في الواقع موجودة عندي خلاص. يمكن مثلا من الحاجات اللطيفة قوي، يمكن انا ايه مثلا ايه يعني في بعض الاوقات كده مش منتظم ربنا يهديني في مساله ايه ان المشي على التريدميل او المشي اللي في البيوت دي خلاص. فمره شفت كده حد عامل حاجه لطيفه قوي، اللي هو فكره ايه، زي ما انت بتجتهد انك تخفف من ايه، من شحومك، خفف من ذنوبك. فانت بتجتهد ان انت تخفف من شحوم جسمك، دهون جسمك، طب خفف من ذنوبك بقى، يعني انت مضايقاك فسبحان الله. يمكن انا مثلا كل ما كنت اجي على التريدميل مثلا وامشي شويه افتكر ان انا عايز ايه، انا عايز اخفف من شحوم جسمي او دهون جسمي. طب انا ما احتاج اخفف من هي دي اضران ودي اضران، من اضران الذنوب والعصيان يعني بالاستغفار بقى. فحتى مثلا كان واحد مثلا الحمد لله ايه حاول يستغفر كده وهو شغال تمام. مثلا بعد شويه بقى عندي معنى تاني، ان انا مثلا في اوقات بحس ان جسمي قافش كده عشان ما فيش حركه وقت طويل وبتاع، وطبيعه عملنا اصلا بطبيعه الحال سواء كان في الطب او كان حتى في الحمد لله في الدعوه والتعليم او في تعليم القران، هي معظمها سيدنتري لايف، يعني معظمها حياه مكتبيه. فهذه الحياه المكتبيه جسمك بيقفش وتحتاج تحرك جسمك بس شويه في الوقت، مثلا محتاج بيحب يلي المفاصله يحرك جسمه. بس سبحان الله الواحد بقى بيفتكر فكره انك تلي مفاصلك وتحرك جسمك، طب وفين تلي قلبك؟ وهكذا. دي ببساطه فكره الربط الواقعي، ان المعنى معنى حاجه متطابقه معاه بالضبط، يعني شبهها. الحقيقه يعني خليني اقول ان هذا الاسلوب سموه اسلوب، سموه استراتيجيه، سموه طريقه، سموه ايا كان، يعني دي حاجه مش محل بسط في تفاصيلها. بس هذا الاسلوب اللي اسمه الربط الواقعي او استراتيجيه اسمها الربط الواقعي، اكتر حاجه استعملها القران، استعملها ربنا في القران واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، اكتر حاجه على الاطلاق، اكتر حاجه، يعني اكتر اسلوب تم استعماله، اكتر وسيله. يعني مثلا حد ممكن يقول ايه من الوسائل اللي تم استعمالها في التعليم ومفيده جدا جدا في التعليم، ماشي، مساله مثلا الاستثاره الذهنيه او العصف الذهني او طرح السؤال من الوسائل اللي تم استعمالها. انا اقدر اقول لكم ان اكثر اسلوب تم استعماله على الاطلاق الربط بالواقع او الربط الواقعي، لان ده صراحه اكتر حاجه بتخلي الانسان المعنى يفضل حاضر في ذهنه ويتجدد عليه كما لو كان لسه يعني لسه شايفه النهارده. وعندنا الوحي فيه يعني الحقيقه يعني طرائق مبهره للربط بالواقع، ربط اللي هو المعاني، يعني كنا دايما المعاني الايمانيه او القرانيه بشواهد حياتيه واقعيه، ربط المعاني الايمانيه القرانيه بالمعنويه احيانا كمان بشواهد واقعيه حياتيه. يبقى ازاي بنربط المعنوي بالمادي اللي قدامنا، وازاي بنربط الايه المعنى الايماني خلاص بمعنى واقعي، وازاي بنربط المعنى القراني بمعنى في حياتي في حياتنا اصلا او معنى حي. هذا الربط في الحقيقه اكثر اسلوب يعني جاء في القران وجاء في السنه، وانا اقول هذا الكلام ملء فمي يعني خلاص، وعندي عليه من الشواهد الكثير والكثير والكثير، ما تسعش مقام للتفصيل في هذا الكلام. وده بيغفل عنه صراحة، هذا يغفل عنه. وحتى احنا في التعليم العادي كده معظم التعليم اللي بيتربط بالواقع بتاعنا وبيمس الواقع بتاعنا وبيمس حياتنا، وده اللي بيفرق معنا جدا الحقيقة. الربط بالواقع ده ممكن يكون يعني دايما احنا بيقول في فكرة وفي وسيلة، يعني فكرته زي ما قلت كده فكرة الربط ما بين ان انا اكون الاحسن شكل والاحسن عقل مثلا، مش هقول حد خليه الاحسن عمل، ده كده الايه الفكرة. انما الوسيلة ذاتها ان انا احط الكلام ده في ورقة، اعمل رسالة تذكير، مش عارف اعمل رسمة تفكرني، مش مهم، دي الوسيلة، دي الوسيلة دي حاجة تانية. فلدرجة يعني ان في حاجات فعلا ممكن يكون تم اختيارها يعني مربوطة بالواقع بتاعنا علشان خاطر احنا ما ننساهاش ابدا وكل ما نشوف نتذكرها، تمام. ولعل من اصرح الامثلة على ذلك اللي هو ضرب الامثلة في القرآن والسنة. هو ضرب الامثلة ده في بطبيعة الحال هو اصلا عشان ربطها بالواقع، اصلا عشان ربطها بالواقع، ربط الاشياء بالواقع، ربط او احيانا يقول البنية المعرفية الغير معلومة بالبنية المعرفية المعلومة، اصلا حاجة تربط بعضها. هذا تم استعماله كتير جدا 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 خصوصا في التعليم القراني والتعامل مع القران الكريم، تم استعماله بغزاره وبكثافه شديده جدا 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 جدا. هذا الربط ماشي بيتربط حاجه بايه، بحاجه في نفس معناها في نفس فلكها، مهاره الانسان بيتعلمها مع الوقت. انا هحاول اتابع مع حضراتكم كده بعض الحاجات خلاص عشان تتاكدوا من اللقطه دي وان قد ايه نفسه مستعملها ماشي. وزي ما قلنا يمكن من اهم فوائد هذا الامر فكرة مكافحة النسيان ومكافحة الافتتان اصلا، وهذا التعاهد الحاصل للتزكية، وان تفضل الاية فعلا غضة طرية في ايه في قلب الانسان. يعني عشان ما نطولش كتير في الكلام احب اوريكم امثلة، وهستأذنكم يعني اللي عنده كتاب رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المنظورة، رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المنظورة خلاص، ده اعتقد يعني ان بعض الناس اللي تابعنا او في الدبلومات عندهم الكتاب. وانا عايز اروح مثلا لصفحة 373 واحنا بنتكلم عن بعض الايه المواقف التعليميه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نشوف الحديث ده كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. بيقول شجره، في شجره موجوده ما بيسقطش ورقها، ودي زي المسلم، حدثوني ما هي. وفي رواية أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. وقعد يوصف في الشجرة دي. وفي رواية من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. عمل ايه كده؟ هو في حاجة، في معنى في الواقع، هو في معنى ما في دماغ النبي هيربطه بالواقع صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى قرآني. يعني لو لاحظتم أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، في معنى قرآني. وفي رواية مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء. فوقع الناس في شجر البادي، عاد الناس يفكروا دي ودي ودي ودي، ماشي. الراوي سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال عبد الله فاستحيت أنا غلام شاب ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم من أدبه، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وفي رواية كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. شوفوا هذه حاجة رواية عجيبة. في الرواية دي نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الآية اللي هي ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. هذه الكلمة هي كلمة الإسلام، لا إله إلا الله، ماشي، وهذه الكلمة هي أصل الإيمان. المهم، فالنبي ربط هذا المعنى بحاجة موجودة، عشان كل ما واحد فيهم يشوف النخلة أو يشوف الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء المفروض أن لا إله تكون في حياتك كده، الإيمان يكون في حياتك كده. يعني فده ربط بالواقع، ربط المعاني الإيمانية القرآنية المعنوية عندنا بأمور حياتية مادية واقعية موجودة في الواقع بتاعنا. فيبقى مش سهل الإنسان ينسى هذا المعنى. فممكن يبقى ربط إيه؟ ربط الإيه؟ ممكن يكون هذا الربط بيكون في أوقات للمعنى بالمعنى، وأحيانا للوصية بالوصية، وأحيانا للعاقبة بالعاقبة. يعني خليني أدي حضرتكم مثال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. المحقرات اللي هي الحاجات اللي احنا بنحتقرها، يعني ما بنقول لعينة حاجات بسيطة وعادية ومش عارفة، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل عشان يوضح المسألة، ضرب مثل فإن كقوم كانوا في، وهذا المثل كمان مش مثل يعني بسيط، ده مثل مركب كأنه قصة، يعني نسج قصة يعني رمزية لأنها بتتكرر في الواقع كتير. كمثل قوم كانوا في سفر فأرادوا أن يمضجوا طعاما لهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا نارا عظيم. النبي هنا يعني ربط الايه العاقبة بالعاقبة. فأنا كل ما أشوف الحالة دي أو كل أفتكر محقرات الذنوب وأفتكر خطورة محقرات الذنوب. ده مثال اهو، المثال ده مهم جدا مثلا في تعليم سورة الايه الزلزلة، يعني هي عمل مثقال ذرة خير يرى، يعني مثقال ذرة شرا يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه هذا معنى ربطه بالواقع. الامثال حقيقة كتيرة جدا. نكمل مع المثال ده. في رواية بقى الناس صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عمر بيقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. عارفين الجمار اللي هو بيبقى في، انا مش عارف مكانه بالضبط صراحة يعني، بس هو حاجة جوه النخلة، يعني حاجة في النخلة كده خلاص، بس اعتقد انه بيبقى في طالع النخلة، مش عندنا الجريد والبتاع سمات الزباطة دي ولا عارفش اسمها ايه اللي بيبقى فيها البلح نفسه، وفي تقريبا الجمار ده في الوسط مش عارف مكانه بالضبط ولا هو ما عرفش فين. المهم هذا الجمار كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثه. شوف هنا بقى النبي كمان بيأكل الجمار ده عشان يفضل الربط ده في رأسه. بهنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد أنه بيشبه وبيقول، لا ده ربطها بحاجة شايفينها قدامه كمان. وفي رواية بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، يعني بيبهرني قدرة النبي صلى الله عليه وسلم الغير عادية على تصميم مواقف تعليمية بسرعة وبجودة رهيبة. هي دي المهارة. المهارة أصلا فعل السيء يعني بأحسن يعني على أحسن صورة بأقل كلفة من الوقت والجهد والفكر والمال وغيرها. فتصميم مواقف تعليمية بسرعة إزاي بيستثمر هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله قال إنما بعثت معلما. فبينما حجوز عند النبي الناس اللي متخيل النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي بيعمله في الدنيا بيقعد يقول خطب ويقول دروس ولا مش عارف وخلاص مجرد انه بيصنف كتب. لا، يعني هو مبهر كمعلم، بيستعمل مهارات تعليميه واساليب تعليميه. وده من الحاجات الحقيقه اللي نفسي اطلعها حقيقه انا، يعني الحمد لله ربنا من عليا ان انا كنت عملت سلسله كده المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القراني، والحمد لله يعني سلسله طويله. اتمنى صراحه ان يخرج هذا الكتاب، لان صراحه انا منبهر بالنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى مهارات التعليميه، وخصوصا في التعليم القراني اللي هو النهارده انا شخصيا اقاتل عشان يبقى التعليم القراني كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش مجرد تعليم مبنى وخلاص او تحفيظه وخلاص. وحتى لو انا علم تفسير برضه بنحفظ المعاني، لا، في مهارات استعملها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل معاني الايات، عشان يوصل العواقب بتاع الوصايا، عشان كمان يربطنا بالعمل نفسه، العمل يفضل ايه يتربط بالواقع، فما ننساش العمل ده اصلا. هنشوف بعد كده في نصوص اخرى. المهم، فالنبي اتي بجمار نخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم، فظننت انه يعني النخله، فاردت ان اقول هي النخله يا رسول الله، ثم التفت فاذا انا عاشر عشر انا احدث فسكت. فيعني بنشوف هنا حاجه مبهره حقيقه يعني. وطبعا في ايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الوسائل الماديه الملموسه في ايصال المعاني المحسوسه وربطهم مع بعض. فربط الايه رقم 25 من سوره ابراهيم اللي احنا بنقول عليها دي، ربطها بايه؟ بجمار النخل وبالتمر الذي في الطبق. كمان في روايه ثانيه، اذا اتي بجمار النخل فقال، وهو ياكل جمارا فقال، وربطها بالنخله معناها توحيد الايمان. ماشي. سيدنا عبد الله بن عمر في روايه بيقول في قوله تعالى كشجره طيبه، قال هي التي لا تنفض ورقها وظننت انها النخله. يعني كمان نص سيدنا عبد الله بن عمر، وكلام ده في سيدنا احمد صحابي الشيخ احمد شاكر، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام ده قاله وربطه بالايه دي وشرح معاه الايه دي. وعندنا كمان حديث سيدنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بقناع عليه بسر، وفي روايه بقناع جزء. في ابو حاتم رضي الله عنه بيقول في اهل المدينه يسمون الطبق القناع والرطب الجزء. فطبق رطب، لما اوتي النبي بهذا التمر سبحان الله قال مثل كلمه، ما ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين، فقال هي النخله، ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه تجثث من فوق الارض ما لها من قرار، قال هي الحنظل، قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العلية فقال كذلك كنا نسمع. ده في مسند أبي يعلى وحسنه المحقق الشيخ حسين سليم أسد رحمه الله، وهو في صحيح ابن حبان وحسنه الشيخ الأرناؤوط الشيخ حسين سليم، وصححه الشيخ الألباني موقوفا وضعفه مرفوعا، وهو في السنن الكبرى للنسائي وفي المستدرك الحاكم وصححه الذهبي. يعني نشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يعني حرصه الشديد على ربط هذه المعاني القرآنية الإيمانية بالإيه؟ بالمواقف الحياتية وبالأمور الواقعية. وهنشوف كمان بقى، وده زي ما قلنا من التعاهد، هذا الربط الواقعي تعاهد مهم قوي للمعنى، سواء كان على مستوى الفهم او على مستوى التدبر العواقب نفسها، تذكير بالعواقب، او على مستوى العمل المطلوب اصلا وما ينبغي ان يقوم به المرء. فده موجود عندنا، وهتشوفه حتى في الايه في يعني ممكن حضرتك ترجعوا له، انا بس مش عايز ايه اطول في مثل هذه المساله. فهذا الأسلوب رائع جدا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. كمان ممكن نروح لمثال آخر بقى، يعني في صفحة 377 دي بقى، ده يمكن في حاجات أوضح كمان. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمته، وفي رواية لمن أخذ بها من أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عمل بها من أمتي علشان يأكد على أن الانتفاع بالآيات ما يكونش إلا بالعمل بها. يعني ملوش معنى انك عرفتها انك حفظتها انك فهمتها بس انت متعملتش بيها. مش مجرد القراءة والسماع والحفظ والفهم والوصول لمرتبة اهلها لا يكون الا عاملين بها. طيب سؤال بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعملوا بيها، هل النبي ترك الصحابة وما قال لهم همش تفصيل يعملوا بيها ازاي؟ لا، هنشوف بقى الكلام ده، يعني شوفوا الاحاديث دي عشان لا شك ان هذه الاحاديث كانت عبارة عن ايه، فيها بيان لما نسميه الخطة التشغيلية وربط بالواقع اللي احنا كنا نتكلم فيه من شوية. سيدنا ابو عثمان النهدي بيقول كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فاخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، سقط الورق بتاعه، ثم قال يا ابا عثمان الا تسألني لما افعل هذا؟ فقلت ولما تفعله؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه تحت شجرة، فاخذ منها غصا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال يا سلمان الا تسألني لما افعل هذا؟ فقلت ولما تفعله؟ قال ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق، ثم قرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنة تذهب من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أكبر. يعني مش عارف الواحد يعني يعجز عن أو مش يعني فعلا الواحد لا تعليق. شوفوا إزاي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سيدنا أبو عثمان النهدي هو من الإيه، من التابعين الذين رأوا الصحابة، هو تلميذ سيدنا سلمان الفارسي، بيقول إن هو كان قاعد مع سيدنا سلمان تحت شجرة فسيدنا سلمان اخذ منها غصن يابس وهزه، شوفوه قاعد معاه كده ومره واحده اخذ غصن يابس وهزه حتى تحات ورقه لغايه ما سقط الورق بتاعه. وبعدين بص سيدنا عثمان النهدي او ابو عثمان النهدي وقال يا ابا عثمان الا تسالني لما افعل هذا؟ قال لما تفعله؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت انا مع تحت شجره واخذ غصن يابس وهزه. تخيل سبحان الله، شوف الابداع، شوف الكرياتيفيتي، سبحان الملك، شوفوا الربط بالواقع. ماشي، هزه تمام، عامل نفس الكلام بالضبط، وسائل برس سماء قال الا تسالني ما افعل هذا؟ فقال قلت لما تفعله؟ فالنبي شوفوا قال ايه، قال ان المسلم اذا توضا فاحسن الوضوء، ادي خطه تشغيليه، يعني اللي هو واقم الصلاه طرفي النهار وزلف من الليل لمن عمل بها كيف نعمل، وكان سالنا كيف نعمل بها رسول الله، فقال تفاصيل العمل والخطه التشغيليه اللي عمل اللي احنا كنا بنحكي فيه من شويه، فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس، يبقى يحسن الوضوء ويصلي الصلوات الخمس، او خطة تشغيلية تفصيلية زي ما احنا قلنا مثلا في السورة صلاة الضحى مش عارف ايه الا يحصل تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وشوفوا ازاي النبي ربطها بالايه، بالوضوء والصلاة، الحاجات اللي احنا ما يعني عشان ازاي فعلا امداد الاوراد تحسينا وتحصيل نجود العبادات والطاعات اللي عندنا. ثم قرأ واقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل الحسنة زي ما سياد، وكأنه بيقول له دي الخطة التشغيلية بتاعة العمل بتاع الآية دي، فاداله الخطة التشغيلية واداله كمان الربط. تعالوا نقرا الكلام كده مع بعض. فتأمل تلك الطريقة التربوية التعليمية المتميزة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، استخدم الرسول فيها الوسائل الحسية لإيصال ما يريد معاني العلم والعمل، وانظر كيف نجح في ربط ذلك المعنى بالواقع الذي يحيط بالإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربط خلى الإنسان معناها ما ينساهوش، فعلما كده تمام، وعملا هيعمل ايه بالضبط، قال له ايه الحاجات اللي يعملها، وانظر كيف نجح في ربط ذلك المعنى بالواقع الذي يحيط بالإنسان ليسهل عليه تعهد ذلك المعنى ودوام استحضاره والعمل مقتضاه. وتأمل روعة ذلك الربط الواقعي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمعنى تساقط الذنوب وتساقط الشجر ليظل عالقا في الذهن ويتذكره المسلم كلما رأى ورق شجر سواء كان عالقا بالشجرة أو ساقطا منها. وتأمل كيف وضع خطة تشغيلية واضحة محددة يمكن قياسها لاتباع الآية وتفعيلها في حياة المسلم بإحسان الوضوء والحفاظ على الصلاة الخمس. الله أكبر، شيء الحياة مبهر جدا 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 من النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى كمان ازاي كمان الصحابة ما اكتفوش بكده، يعني سيدنا سلمان الفارسي ما قدش خاصة اتعلمت، لا، ازاي هم بيعيدوا استنساخ اللي تعلموه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنفس وسائله. عشان كده تاني وتالت ورابع وعاشر ومئة والف، احنا مش متأخرين عن الشرق والغرب، احنا متأخرين عن محمد صلى الله عليه وسلم معلما. ومما يحزنني ان احنا مش متأخرين عنه معلما في التعليم العمراني، احنا كمان متأخرين عنه معلما في التعليم الإيماني، في التعليم تحديدا كمان القرآن. حاجة محزنة حقيقة، الناس اللي هي كل اللي بيعملوا في الدنيا، حتى البيئة التعليمية، خروجه البيئة التعليمية، فكرة التعليم نفسه مش مقتصر على الكلاس أو على الفصل أو القسم اللي الولاد فيه، فكرة الخروج نفسه بالبيئة التعليمية، البيئة التعليم القرآن، الخروج بيها، معظم بيئة التعليم القرآن أصلا خارجية مش داخلية، فالخروج حتى برا البيئة المسجدية، وإن في القدرة المبهرة على تصميم المواقف التعليمية وحسن استثمار الحاجات الايه الأمور الحياتية الواقعية وربطها بالمعاني القرآنية، حاجة الحياة مبهرة جدا جدا جدا. وانظروا إلى هذا الاستنساخ اللي حصل من الصحابة لهذا المعنى، وهذه الدقة في الربط بالواقع، هذه الدقة في الربط بالواقع. وزي كده القضية كده في الربط الواقعي، مش يعني ده مش محل بسط الكلام فيه، بس الربط الواقعي بيحتاج إيه؟ بيحتاج دقة وإحكام، علشان ما يقديش عكس مقصود، ما يبقاش أصلا الوسيلة التذكير محتاجة حاجة تذكر بيها، ما يبقاش وسيلة التذكير محتاجة حاجة تذكر بيها، أصلا هدف التذكير يعني، فما يبقاش الوسيلة محتاجة حاجة تذكر بيها. فالدقة الرهيبة هنا، الدقة الرهيبة والربط بحاجة بيشوف الإنسان رايح جاي، وحاجة بتبقى قدام عينه، ولا يكاد المرء ينسى هذا المعنى أبدا. غير يعني لما نيجي نبص هنلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عصافير كتير بحجر واحد. يعني احنا قلنا ضربت للمعنى مش بس للمبنى، الانسان ممكن ما يفتكرش المبنى، بس ضربت للمعنى، المعنى فهما، العلم اللي فيه ما فهم كده خلاص. اقم الصلاة طرفي النهار الحسنات يذهبن السيئات، ده معنى ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. الفهم، التدبر، العواقب، وراه العواقب، وان الحسنات يذهبن السيئات، شوف الحسنات اذهبت السيئات ازاي، وراه له مشاهدة، وراه كمان ايه اللي مفروض يعمله، زي ما شوف انا عملت ايه، انا هزيت هز عنيف لغطماء، فانت برضو لازم تاخد الامر بجديه وتهز هز عنيف، بتحسن فاحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس، دقه رهيبه. المهم ادي ده مثال، هل مثلا الامر اقتصر على كده؟ لا، ده اكتر من طريقه، اكتر من ربط بالواقع، لدرجه انه ربط بالوضوء نفسه في مواطن اخرى. عن الحارث مولى عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان، قال جلس عثمان يوما. طب قبل ما نقول الموقف ده عايزين نروح الهامش كده عشان في تنبيه على حاجه. ولقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم تساقط الذنوب بتهافت ورق الشجر في موطن اخر، يعني حتى كمان النبي ما ربطش في الموطن ده بس، ده في موطن تاني. في صحيح الترغيب والترهيب عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فاخذ بغصن من شجره، قال فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت الورق عن هذه الشجرة. يعني هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغل أكتر من فرصة برضه. المرة دي سيدنا أبو ذر بيحكي لنا موقف تاني خالص غير الموقف اللي عندنا ده بتاع سيدنا سلماء. والموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم خرف في الشتاء والورق نفسه بيتهافت أصلاً وكيف بيتساقط. فازاي نجح النبي صلى الله عليه وسلم في استثمار هذا الواقع الذي أمامه؟ في انه يربطه بايه، يربطه بمعنى عشان ما ينساهوش العبد. فلما بيتسقط النبي خد غصن خلاص من شجره والورق عمال بيتسقط منه بطبيعته بقى خلاص، ما هزش زي المره اللي فاتت. فقال يا ابا ذر بك يا رسول الله، قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاه يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت الورق عن هذه الشجره. فالمعنى ده ذاته يعني حاضر في اكثر من طريقه، كل ده بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد ان هو يوصل هذا المعنى ويربطه بالواقع بتاعنا. مش حضرتك بس تدركوا قد ايه المساله مش ايه، مش ضربت معنى بمعنى، مش مجرد استعمال وسيله، لا ايوه هو استعمل وسيله، وسيله حسيه، بس احنا هنا مش شغلنا استعمال الوسيله لان ده ليه مكان اخر. انا شغلني قوي هنا فكره ايه، فكره الربط ذاته، الربط انه ازاي ربط المعنى بالمعنى، ربط العمل بالعمل، ربط التزكيه اللي احنا ينبغي ان احنا نكون عليها ربطها بالواقع فانا ما انساهاش. احنا بنتكلم عن تعهد التزكيه زي ما قلنا في اكثر من صوره اخرى في الربط. سيدنا الحارث مولى سيدنا عثمان بيقول ان سيدنا عثمان جلس يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤمن فدعا المؤذن عذرا، فدعا بماء في اناء فتوضا، ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وضوئي هذا، ثم قال من توضا وضوئي، ثم قام فصلى صلاه الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاه الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. خطة تشغيلية وربط بالواقع. موقف تاني بيحكي سيدنا عثمان بن عفان، النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم كده في موقف بيوريهم بقى. المره دي النبي مش مثلا اداهم الخطط التشغيليه القوليه وخلاص، الف احسن وضوء ثم صلى صلاه خمس، لا ده احنا مشينا ابعد من كده، ده النبي بنفسه بيباشر تنفيذ وتطبيق هذه الخطه التشغيليه امامهم ويربطها بالواقع برضه علشان ما تنساش. سبحان الملك. وبرضه بيستوقفنا جدا استنساخ الموقف التعليمي نفسه، وسيدنا عثمان يعمل نفس الحاجه اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. هم كذلك كانوا وكذلك كانوا هو ده تعليم القرآن، كانوا معلمين القرآن، هو ده تعليم الآيات وتعليم معاني الآيات، تعليم العمل بالآيات. وعشان كده قالوا تعلمنا العلم والعمل جميعا. فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقرأ صفحة 379 في كتاب رحلة البحث عن القرآن النسخة المنظورة، فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم كيفية العمل بتلك الآية بطريقة واحدة، بل علمهم بالقدوة، فطبق أمامهم كيف يمكنهم تطبيق الخطة التشغيلية التي وضعها لهم لاتباع الآية، فتوضأ أمامهم ليعلمهم كيف يكون فيحسن الوضوء اللي طلبها منهم التي تحدث عنها في خطة التشغيلية. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في إعادة تذكيرهم بالخطة بعبارات أخرى أكثر تفصيلا، وقد كان هذا منه صلى الله عليه وسلم أشبه بما نسميه التعهد التربوي أو العملي لما تعلمه الصحابة من العلم والعمل. قلنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم قام على ثلاث أركان في التعليم بشكل عام، مش تعليم القرآن بس، تعليم العلم وتعليم العمل والتعهد فيما يتعلمون العلم والعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بالإيه؟ بالبيان القولي، لا، راح البيان الفعلي، مش بيان العلمي، راح البيان العملي. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. القرطبي يقول بقولك وفعلك. وبأبي هم وأمي صلى الله عليه وسلم قال لهم وراهم، قال لهم ايه؟ تحسن وضوء صلي صلاة خمس، هذه خطوة تشغيلية لان الحسد. قال له انت عملت مشكلة، قال له ان الحسد تذهب من السيئات. وقال لي يا لوحدي، قال له لا، لمن عمل بها واخذ بها من امتي. انا حاولت ارتب الحديث بهذا الشكل. وبعدين طب كان احنا بنسأل اعمل بها ازاي، اخذ بها ازاي، وبيأكد ان الاخذ بالايات هو العمل بها. اعمل بها ازاي، اخذ بها ازاي؟ قال له ايه؟ قال لهم فاحسن الوضوء ثم صلى الصلاة الخمس. لا، ده هنا في حديث سيدنا عثمان، لا، ده بيوريهم ازاي يحسن الوضوء كمان وينبه على ما يكون في الصلاة الخمس. طيب وقد كان هذا منه صلى الله عليه وسلم اشبه بما نسميه التعود التربوي او العملي لما تعلمه الصحابة من العلم والعمل الذي في الآية. نقل فيه ما في الآية من العلم والعمل من النسخة المسطورة الى النسخة المنظورة، واعاد احداث الربط الواقعي لكن بالوضوء هذه المرة، حيث يجتهد صلى الله عليه وسلم في ربط الآيات بما يعيشه المسلمين يوميا من فعاليات. ودي برضه مسألة مهمة في الربط الواقعي، أن تربط الآيات بما نعيشه يوميا من فعاليات، أن تربط الآيات بما نعيشه يوميا من فعاليات. وتأمل كيف فهم سلمان وعثمان رضي الله عنهما أن المنهجية النبوية في التعامل مع القرآن علما وعملا وتعليما منهجية ملزمة لهم، فراحوا يطبقون ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمونه لغيرهم بذات الطريقة العملية التي علمهم بها. وذلك ينبيك عن النجاح الباهر للطريقة التربوية والتعليمية التي انتهجها الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، حيث تفاعلوا معها أكمل تفاعل. دي برضو مسألة مهمة، إن نشوف الصحابة شافوا أن المنهجية النبوية في العلم والعمل والتعليم ملزمة فالتزموا بها، وإحنا سمحوني حتى يعني بعضنا، طب خلاص انت مش عارف، تم تبحث وتتعلم عشان تعرف، ما لازم الكلام ده يعني، ومثل هذه الاشياء تفرض على اللي هيعلم الناس القرآن، تفرض عليه اللي عليهم حتى الايمان والعلوم الشرعية تفرض عليه، عشان ما يبقاش الطرائق والاستراتيجيات والوسائل بتاع التعليم بتاعت حاجة ممكن ملاش اي لازمة في اي لازمة، وربما كانت حاجة مش شرعية اصلا، تكون أروع ما تكون وأجود ما تكون، ونيجي للحاجة اللي تخص علوم الإيمان أو علوم القرآن تكون للأسف الشديد يعني في هذه الحالة من القصور، في هذه الحالة. وياريت مش موجود ولا احنا نخترع، ده موجود، الله المستعان. في كمان صور يعني، بس جبت دول أبرز صورتين، وفي صور تانية. النبي صلى الله عليه وسلم يربط المعنى في واقعهم بصورة أخرى مكونة من أمور مألوفة من حولهم يشاهدونها صباح مساء. سيدنا عقبة بن عامر الجهني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسن، راح يعمل السيئات وبعدين يعمل الحسن بعديه، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة حتى يخرج الأرض. واحد كأنه كان تحت الأرض وفي درع ضيقة كده، وكل درع كأنها حلقة، فكل هو عمل سيئات، كل هي دي كأنها السيئات، وكل ما يعمل حسنة ها يتفك حلقة حلقة يخرج الأرض. فسبحان الله يعني شوفوا برضو ايه الربط بالواقع، ربط بواحد عليه درع، عشان لما اشوف واحد عليه درع وشوف حلقات يشوف كده واحد مربوط بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كمان حط خطة تشغيلية تناولت مفهوم الآية وما حصرتهاش في ألفاظها، فقال: أفش السلام وابذل الطعام واستحي من الله كما تستحي رجلا من رهطك ذا هيئة وليحسن خلقك وإذا أسأت فأحسن إن الحسنات يذهبن السيئات. لا، ده كمان حط حاجات تانية، تفاصيل تانية في خطة تشغيلية تانية، أفضل تطبيقية تانية. أفشي السلام، أبذل الطعام، استحي من الله كما تستحي رجل من رهطك ذا هيئة، يعني ليه مكان. وليحسن خلقك وإذا أسأت فأحسن فإن الحسنات يذهبن السيئات. بل حتى يعني زي قلنا قبل كده مثلا في مواطن أخرى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لي ستنا عائشة قل لا استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وربط الآيات بعلامة كمان رغم أن القمر مش هو الغاسق إذا وقب على الراجح، بس علامة على دخول الليل اللي هو الغاسق إذا وقب وما يكون فيه. ويمكن يكون تفسير بالعلامة كان أشار إليه الإمام ابن كثير وغيره من العلماء. المهم سيدنا أبو ذر بيقول قلت يا رسول الله أوصني، فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وفي رواية إذا عملت سيئة فعمل حسنة فإنها عشر أمثالها، وخلق الناس بخلق حسن. فقلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. يعني المعنى ده بتاع إن الحسنات تذهبن السيئات أكتر من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها. ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال وإذا أسأت فأحسن. وبنفس الوصية أوصى معاذ بن جبل لما أراد سفرا، كما أوصى معاذا أيضا فقال وإذا عملت السيئة فعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. تفاصيل تشغيلية، سر بسر علانية بعلانية. طيب ممكن لا إله إلا الله، ممكن لا إله إلا الله. بل واستخدم صلى الله عليه وسلم ما فيه من الآية وغيرها في تحفيز الناس العمل وفتح أمامهم أبواب الأمل. فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال رأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وفي ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ فقال فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر، فما زال يكبر حتى تورى. النبي صلى الله عليه وسلم كمان رسم خطة تشغيلية مشابهة لآية مشابهة بنفس المنهجية. يعني بقى دي الآية هو لا في آية مشابهة لها بنفس المنهجية رسم خطة تشغيلية. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. بقول انا كنت دايما لما اسمع من رسول حاجه احاول اجتهد ان اطبقها واعمل بها فينفعني الله بها. قال وحدثني ابو بكر وصدق انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور او الطهور عذرا ثم يقوم فيصلي ركعتين، لان الطهور ما يتطهر به الطهور الفعل، ثم زي الوضوء 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 ما يتوضا به الوضوء اللي هو الفعل الوضوء، والسحور والسحور السحور ما يتسحر به والسحور فعل السحور. فما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم. وفي رواية في مسند أحمد وصحها الشيخ الأرنوط ثم أنه قرأ معها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. يعني نشوف إزاي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم دي يعني اعتاد على كده، على ربطها بالواقع، ربطها بالفعاليات اليومية اللي احنا بنقوم بيها، ربط المعنى وربطها بحاجة متكررة موجودة عندنا في الأوراد. يعني الربط الواقع يقول ربط المعنى وربط بالأوراد، تمام؟ فهنا آيات تانية، آية تانية وبيستعمل خطة تشغيلية. وإزاي فعلا أن الآيات بتبقى بتمد الأوراد تحسينا وتحسين، أن تظهر أثرها في أن بتجود صلاة العبد، تجود وضوء العبد وغيرها من الإيه من الأشياء. الحقيقة الكلام كتير أو يعني ما تسعش المقام نحن نفصل في الكلام ده لأنه كتير صراحة، وأنا بفصل فيه يعني في المفروض في الدورة التأهيلية، بس يمكن الحاجات دي كلها بس عشان كنت حابب أأكد لحضراتكم وألفت أنظاركم ووجهكم لحاجة مهمة جدا جدا بنغفل عنها. وبأكد تاني الحمد لله رب العالمين، إحنا كان منهجنا بشكل واضح وصريح الفهم والاتباع، ما كانش الابتداع والاختراع، ما اخترعناش حاجة. الاسم سموها أي حاجة، سموها سين صاد عين أيا كان، بس هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الربط بالواقع كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة تعليم القرآن، في خدمة العمل بالقرآن، في خدمة تفهيم القرآن، في خدمة المعنى بشكل واضح وصريح. وده يعني زي ما قلت وسائله أكثر من أن تحصى. بل معلش بقى لو رحنا أبعد من كده، ربنا يقول وثيابك فطهر. ربنا نفسه ربط المعنى بالواقع أصلا. يعني سبحان الله أقام القلب، يعني العلماء يقولوا إيه وثيابك يعني قلبك أو نفسك، أقام القلب منزلة الثوب، أنزل القلب منزلة الثوب. فزي وكأنه بيقول لك ربطه بالواقع، وكأنه بيقول لك زي ما أنت بتحرص على إنك تطهر ثوبك من باب أولى تطهر قلبك، زي ما بتحرص على إنك تطهر محل نظر الناس طهر محل رب نظر رب الناس. ربط الايه ربط التقوى بالذات وربطها باللباس. قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى، عشان كل ما تيجي تتزود ولا تاكل ولا تشرب تفتكر التقوى. دلوقتي انت زودت بما تتقي به الجوع والتعب طيب ما تتزود بما تتقي به النار، اتقوا النار ولو بشق تمر. اللباس، اللباس ده انت بتتقي به ايه؟ اظهار سوقاتك، بتتقي به البرد. طب ما انت برضو بلباس التقوى اتقي باظهار سوقاتك، يعني ربط التقوى باللباس وبالذات. فيعني اقصد اسلوب استعمل كثيرا كثيرا كثيرا، عشان كل ما اشوف الحاجه ده افتكر، لان ربي سبحانه بحمده كان ممكن يقول اتقوا تقول، قال ولباس التقوى ذلك خير، وتزود فينا خير زاد التقوى، وقال وثيابك فطهر، وغيرها من حاجات كثير حقيقه ما يتساش المقام التفصيل فيها. طيب بس اتمنى اكون وضحت الفكره. هنشوف بقى اللي احنا كاتبينه في سوره النصر. طب ازاي المعاني بتاع النصر دي نربطها بقى؟ احنا عايزين حاجه برضو فيها انجاز وتفكرنا بواجباتنا بعد الانجاز وتربط بالاوراد برضو. فالحمد لله يمكن كنا اشرنا لهذا الكلام احنا بنتكلم قبل كده في السوره. تعالوا نقرا مع بعض ونشوف كيف يتم الربط الواقعي. احنا ممكن ناخد الربط الواقعي بشكل عام جدا، الفكره مع الفكره، يعني الفكره مع الفكره، ان احنا معظمنا لما بنعمل لحد حاجه بنبقى منتظرين حتى انه يشكرنا وينسب لنا احنا الفضل مش نفسه، وانه يعتذر لنا عن تقصيره في حقنا. فلما تعيش حضرتك الحاله دي او تعيش حضرتك الحاله دي، افتكروا ان احنا للاسف الشديد بنعمل مع ربنا اسوأ من كده بكتير. لما يجي ان حضرتك مثلا حد يحسن اليك في حاجه ولا يكرمك في حاجه ولا وتيجي تقوم تيجي رافع سماعه التليفون تقول له السلام عليكم يا استاذ فلانه، يا استاذ فلانه جزاكم الله خير، انا ما بنقدرش ما نشكرش البشر. طب ليه احنا ما بنشكرش رب البشر؟ ما نقول له والله جزاكم الله خير وبارك الله فيك، ربنا يجزيك خير، ربنا يجزيك خيرا يا استاذه فلانه مثلا، والله ما والله ربنا يبارك فيك، كنت والله ما قصرت وعملت احلى شغل واحسن حاجه، بتنزهوهم عن انهم قصروا، وربنا يبارك فيكم والله وحاجه كذا تمام، وسامحونا ان احنا يعني لو زعلناكم في حاجه ولا ضايقناكم في حاجه، وسامحونا قصرنا معاكم قبل كده. بنعمل كده مع الناس، ما بنمشي كده مع رب الناس. زي قال يعني قال ربي سبحانه بحمده لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي النبي صلى الله عليه وسلم عذرا قال ذلك، وفي من لا يشكر الناس من لا يشكر الله. طيب الربط ده المفروض الانسان الصح يشكر الناس ويشكر الله، مش يشكر الناس مش يشكرش رب الناس، ولا مطلوب حتى يشكر رب الناس ويسأل الناس. بس شوفوا الحلقة، يعني دول موقفين اهو، اربطوهم بالواقع، ان انتوا نفسكم كيف تنظرون للي انتوا بتحسنوا اليه وتكرموا وتعملوا حاجه عشانه، وما فيش اي حاجه خالص. انا ايوه ما انتظرش الشكر، فسقى لهم ثم تولى الى الظل. لكن كيف ترون هذا الانسان اذا كان مثلا مقصر في حقك؟ ما بيقولش حتى يعني انا اسف ان كنت مقصر في حقك. لما يخرج كمان ينسى ويعمل ويدي احنا للاسف بقى نسيان وعصيان وطغيان، الانسان يطغى الراء واستغنى، وكفران للنعمة وخسران وافتتان. فتذكر دي، وتذكر ان انت نفسك ما بتقدرش ان حد من البشر يكون انجز لك شيئا او احسن لك في شيء او اكرمك في شيء، انك تجتهد في انك ايه والله زي ما قلنا كده تنزهه عن التقصير، يقول لك معلش انا اسف والله قصرنا معاك، بالعكس والله يا ربنا يبارك فيك ما قصرتش في حاجه، وتشكره وتستغفره من تقصيرك انت وانت، او يعني تحاول تستسمحه. موجود في الواقع. الحقيقه ان الربط برضو المفيد جدا الحمد لله اللي اصلا كده كده كان موجود عندنا وما غلبناش، الربط بالصلاه، الصلاه وما بعد الصلاه. لو تاملتوا حضراتكم في اللي بيحصل بعد الصلاه، احنا عندنا بعد الصلاه المفروض ايه اللي بنعمله بعد الصلاه؟ بنصلي بعد اذكار ما بعد الصلاه، تركزوا فيها كده، المفروض تذكرنا بسوره النصر دايما، اذكار ما بعد الصلاه. خلص ايوه بعد خلص استغفر الله استغفر الله استغفر الله، صح؟ وبعدين اهو طيب بنسبح وبنحمد، خلاص نسبح وبنحمد وبنكبر كمان، نسبح وبنحمد سبحان الله الحمد لله، اه صح. نسبح بقى في الرواية 10 مرات، في الرواية 11 مرة، في الرواية 33 مرة نسبح، غير بقية الأذكار نفسها واللي حصل فيها. فبعد الصلاة احنا فعلا شرع لنا ان احنا نعمل ايه؟ نقوم بواجبات ما بعد النصر، ما بعد الانجاز. الصلاة من اعظم الانجازات، بل جوه الصلاة زي ما قلنا، جوه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ربط الامر بالسجود والايه والركوع، لكن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. فالصلاة فكرنا في السجود نقول الدعاء ده عشان ما ننساش، وبعد الصلاة مين يعمل الحاجات دي نقول اه طب ما الصلاة عشان كده. ازاي تبقى كده عظيمة دايما، ازاي نستصحب الاخلاق الجميلة اللي احنا عليها في محراب الايمان والصلاة ونجود بيها محراب العمران والحياة ناخدها بره. فانت بتعمل كده بعد صلاتك، خلاص اعمل كده بره برضو مع النعم التانية الدنيوية اللي بتحصل. ازاي ان الصلاة فعلا تبقى الصلاة معراج لاصلاح الحياة، ازاي ده يحصل؟ ازاي ان الجامع يصلح الشارع، الجامع يصلح الجامعة، ده اللي بقى حاضر في راسنا. الحاجات برضو اللي ما يعني ما نغفلش عنها، فكرة ايه؟ فكرة الاذكار الصباح والمساء برضو ما فيها حاجة مربوطة بيها بتذكرنا في اذكار الصباح والمساء. اللهم اني اسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اني اسألك خير هذه الليلة، فتحها نصرها نورها بركتها هداه. وانت بتقول كده في اذكار الصباح والمساء افتكر سورة النصر، افتكر انك بتسأل ربنا الكلام ده خلاص. فات ايه ما تنساش بقى اذا اكرمك الله انك ما تجيش ايه يعني تيجي في اخر اليوم بقى تؤدي واجبات ما بعد النصر والانجاز. فده حاجة بتفكرك اهو مع مطلع اليوم انت مفتقر فيه لفتوحات وانجازات ونجاحات وغيرها من الاشياء. طيب تعال نقرا الكلام كده، بنقول بما ان انجاز الصلاه هو اكبر واعظم انجاز يومي. ده هي اكبر واعظم انجاز يومي. ليه؟ لانه الصلاه خير موضوع. يعني حضرتك اكبر انجاز انجزته النهارده انك صليت الصلاه الخمس، اكبر انجاز حضرتك صليتيه النهارده كده، لان وانت قرب الي عبدي بشيء احب لي ما افترضته عليه، هذا احب شيء الى الله على الاطلاق. بس عملت كذا في شغلي وعملت كذا في عملي، كل لازم يكون في خدمه الصلاه. لأن يوم القيامة الصلاة هي الأنفع العبد على الإطلاق، أول ما حسب العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله فقد أفلح وأنجح. عشان كده ده إنجاز كبير جدا جدا، يا ريت ما ننساهوش، عشان برضو إحنا محتاجين زي ما قلنا إيه معايير النصر، معايير الإنجاز، معايير الفتح، معايير النجاح لازم يعاد النظر فيها. النجاحات الدينية والنجاحات الأخروية لازم تأتي في الصدارة، لأن هذه هي أهم النجاحات والنجاحات الحقيقية، نجاحات الباقية مش النجاحات الفانية. المهم بما ان الصلاة وحتى النجاحات الاخرى لو ما كانتش في خدمة النوع ده من النجاحات الدينية والاخروية ما يبقاش ليها اهمية في الحقيقة، وربما كانت تبالا على العبد. بما ان انجاز الصلاة هو اكبر واعظم انجاز يومي، نضع في مكان الصلاة بالمنزل ورقة مكتوب عليها وصية سورة النصر. دي اسمها بقى الوسيلة الربط الواقعي، الوسيلة انتوا حرين فيها تستعملوها ما تستعملوهاش، مش عارف ايه، مجرد حاجة للتذكير يعني، مش حاجة بقى مش واجب ومش عارف ايه، ولو ما عملتش كده هتأثم ولا اطلاقا. دي امور كلها توفيقية مش توقيفية، اصل الفكرة توقيفي من نفس الصلاة، لكن الطريقة اللي بتطبق بها وتمارس بها ما عندناش طريقة معينة ذكرت، فممكن نستعمل طريقة والتانية والتالتة كما يكون. فبنقترح الطريقة دي، واحد في صدره حرج انت حر، المهم في اربط دي افتكرها بأي طريقة انت حر. نضع في مكان الصلاة بالمنزل ورقة مكتوب عليها وصية سورة النصر الرئيسية او عبارة تذكرنا بها. يعني مش لازم نكتب حاجة، ممكن وصية سورة أن أبادر بالقيام وجبتي ما بعد النصر وإنجاز. نكتب مثلا الصلاة إنجاز كبير تعامل معه كما لو كان آخر إنجاز لك، ولا تغفل عن أداء وجبتي ما بعده، عشان برضو أن أنت واصل كده الإنسان مفروض يصلي صلاة مودع، أن الربط بالصلاة مهم قوي، أن هو فعلا يعمل عمل مودع. كان يفعل فعل مودع يجنك أشد ما يكون اجتهادا في الآخر، فيصلي صلاة مودع. بل قلنا الصلاة نفسها فيها الفكرة، البداية فيها الابتداء والاستواء والانتهاء. الصلاة بتفكر بتذكر بالمبدأ والمنتهى، فيها ابتداء الأمر اللي هو كانت حالة صفرية، الاستواء استواء وصوله للحالة التمام، وانتهاءه ومغادرته. فالصلاة نفسها أصلا بتذكر بالإنجاز بإنجاز حصل النهاردة، أن أنت كان إنجاز صفري مش حاجة حصلت، ربنا من عليك الابتداء الاستواء الانتهاء. ما تنساش بقى أن في الآخر تعمل كذا، فده واضح جدا في سورة في مسألة الصلاة. فالصلاة إنجاز كبير تعمل معه كما كان آخر إنجاز لك، وإن بقى مودع يعني خذ في أشد ما تكون اجتهادا في أمر الآخر. ولا تغفل عن أداء واجباتي ما بعدها. بعد ما تخلص كده ربنا أنجزك إنجاز، ربنا فتح عليك فتح، نصرك نصر، أكرمك بإكرام. فالمفروض إن فعلا الصلاة يعني من أعظم نعم الله علينا سبحانه وبحمده. وإذا تأملت في أذكار ما بعد الصلاة التي نرددها تجدها تدور في فلك ما أوسطنا به سورة النصر، وتذكرنا به على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة ليكون منهجية لنا في التعامل مع أي نصر أو إنجاز. فأول ما نبدأ به بعد الصلاة الاستغفار، ثم نجد في تلك الأذكار التسبيح والتحميد. لأن قلنا بعد الصلاة الصلاة والذكر والتحميد والشكر والاستغفار والتوبة من الوذر، وكل ده حاضر. أما صلاة الفريضة في حد ذاتها فقد كانت تسبيحا، الصلاة نفسها تسبيحا. فإذا تنفلت بصلاة بعد الفريضة كانت تسبيحا أيضا. فهنا هو كان، هو كان الشكر القولي والقلبي والعملي، وكان التسبيح القولي والقلبي والعملي، وكان الاستغفار القولي والقلبي والعملي. وكأن صلاة الفريضة كتسبيح يشتمل على تحميد واستغفار، وهي أحب من أحب الأعمال إلى الله. وما يتلوها من استغفار وتجديد للتوبة وتسبيح وتحميد، كل تلك كانت توسلات إلى الله بالأعمال الصالحة ليعين العبد على أن يدوم على القيام بواجباتنا بعد النصر من الذكر والشكر وحسن التعبد. ولعلنا إذا استحضرنا ذلك أو نستحضرنا ذلك ندرك مدى حاجتنا لمكان يردده رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من أذكار، بل وندرك أهمية الوصية التي وصى بها معاذ صلى الله عليه وسلم حين قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا معاذ رضي الله عنه، فقال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. ودي من أعظم المواطن التي يغبط المرء عليها سيدنا معاذ بن جبل. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدي الذكر ودي الشكر، يعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على القيام بواجباتنا بعد النصر. ما هي فعلا صلاة وذكر، تسبيح وذكر، شكر وحسن عبادتك. أضف إلى ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه سورة النصر ربطها بالصلاة، فتأول منها دعاء جعله في ركوعه وسجوده، ولما حصل له الفتح والنصر جعل من واجباتنا بعد النصر أن يزيد في الصلاة، فصلى الضحى 8 ركعات. من ذلك صحيح البخاري نبي عمل كده أصلا صلى الله عليه وسلم، فربطها بالصلاة برضه، في حاجة موجودة بفعاليات يومية، ربط الآيات والمعاني القرآنية بفعاليات إيه يومية. فالنبي صلى الله 8 ركعات رغم أن أغلب صلاته لها كانت 4. لذا تذكر دوما سورة النصر مع الصلاة، واستحضر كما هو فتح كبير فتح الله عليك أن أكرمك بالصلاة، واعتبر صلاتك وما بعدها قياما بواجبات لإنجازات وانتصارات يمن الله بها عليك في يومك، ما لا تعرفه منها أكبر بكثير مما تعرفه. فعلا ما لا نعرفه أكثر بكثير مما نعرفه مما ينجزه الله لنا ومما يكرمنا الله عز وجل به سبحانه وبحمده. وبكده الحمد لله بتكون انتهت يعني رحلتنا في جزيرة العمل، وكان باقي فيها بس حاجتين كده في الاخر اللي هو في جزيرة العمل محتاجين بقى. والحقيقة الكلام ده مش هيكون بس للايه للمعنى، هيكون للمعنى والمبنى ايضا. يعني انا اتفضل بعد ما نكون جهزنا المعنى وتمام وزي الفل واستقرنا عليه والدنيا الحمد لله تمام جدا جدا جدا، اتمنى بعد هذا الامر ان شاء الله ان احنا نعمل ايه، ان احنا نبدأ بقى نضبط الرواية، عشان التعهد زي ما قلنا نحفظ الرواية كويس جدا. بكده عملنا حفظ الدراية اللي هو بتاع الفهم والتدبر، وعملنا حفظ الرعاية الحمد لله اللي هو بتاع العمل، ونعمل حفظ الرواية. بكده الحمد لله عندنا حفظ الدراية والرعاية والرواية الحمد لله. بل أبعد من كده كمان، أنا أتمنى إن احنا نكمل القيام بحقوق الآية. إن حتى في صفحة 103 كنا بنقول إيه: وفي الختام نبشركم قد أصبح الطريق الآن أمامكم ممهدا لتحققوا حلمكم في أن تكونوا من أهل القرآن المؤمنين به، لتحققوا حلمكم الأكبر في أن تكونوا من أهل الله وخاصته. أبشروا أنت فهمت وتدبرت واتبعت وصايا السورة بالدخول في زمرة أهلها من الدرجة الثالثة. إحنا كان حلمنا في الحقيقة أن إحنا يعني نكون من أهلها، وأن في مرحلة كتسوحة التجهيز والتنفيذ والتعزيز، إحنا في التعزيز بهذا وعايزين استمرارية. كان حلمنا فعلا أن إحنا نكون من أهل هذه السورة، يعني فعلا لو كنا من أهلها فعلا سنجد بركتها، وكنا من أصحابها نجد بركتها، مش يعني هتبقى فعلا فعلا من اعظم الحلول القرانيه لمشكلتنا الانسانيه. فقلت قبل كده مش عايزين الحل يبقى مجرد برشامه خدناها ونسيناها، لا ده احنا عايزين فعلا نحوز حل موجود عندنا الحمد لله، يكون معانا، بكون حاجه حاضره في اي وقت نستعملها، بل تكون سبب اصلا في انها تحصلنا من كتير مشكلات الانسانيه. فعشان كده بفضل الله سبحانه وبحمده هتصير هناك علاقه اهليه بيننا وبين السوره وبيننا وبين الايه. الاهليه دي في الاهل هما الأقرب إليك والأحب لديك والأولى بنصرتك والأولى بإكرامك. فالسورة تبقى هي سبحان الله القريبة منك، الأقرب إليك، الأحب لديك، والأولى من الصدق بإكرامك. فهذه العلاقة في الحقيقة علاقة صحبة فيها نفع متبادل وفيها ملازمة. فإحنا عايزين نعمق إلى حد كبير علاقتنا بإيه؟ بهذا الحل القرآني، علشان يكتمل انتفاعنا واستمتاعنا بيه، مش مجرد حاجة عابرة. فده في علاقة النفيسة اللي اسمها الأهلية. بفضل الله سبحانه وبحمده لو احنا فهمنا وتدبرنا واتبعنا كده بقينا من أهل هذه الصورة، صورة النص، لكن من الدرجة الثالثة نسميها التمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي، رواية البخاري، الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، يعني معاه العمل اللي هو أهم حقوق المعاني، والعمل مش هيجي من غير فهم وتدبر. طيب، ومعاه الإقراء اللي هو أهم حقوق المباني، ماشي، قرأ يعني هو استظهر بمعنى المعنى والمبنى، فكده أترج. طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مش معاه المبنى، ويعمل به كالتمرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال زي ما قلنا، ريحها طيب في الأترجة وطعمها طيب، وهنا قال يعني طعمها طيب ولا إيه ولا ريحة لها. فالإنسان لو قام بحقوق المعاني بس كده، فهم تدبره واتباع، الحمد لله كده بقى من أهل القرآن، من أهل الآية دي، من أهل السورة دي، عشان الناس اللي بيقفلوا على الناس وبيكرهم في عيشتهم وكلام ده كله، يعني يقدر يكون لو حتى مش قادر على الحفظ يقدر يكون كده إن شاء الله. لا، إحنا مش عايزين نقف هنا. ولن يكون من الصعب عليكم إن شاء الله أن تتقنوا ضبط مبانيها وتحفظوها رواية تستظهروها، بل ربما تكونوا قد ضبطتموها وحفظتموها بالفعل، وبذلك تدخلون في زمرة أهلها من الدرجة الثانية الأترجة. بقى سهل كده الحمد لله، لأن الدراية والرعاية تسهل الرواية. ولا ولذلك حتى لما ترجعوا للحاجات اللي في الأول خالص، الحقوق اللي في الأول خالص، هتلاقونا جبنا الاستظهار ده، خلينا في الايه في الآخر، ولا تتوقفوا عند هذا الحد. فلن يكون من الصعب عليكم إن شاء الله أن تعلموا ما تعلمتموه من معاني ومباني، معاني ومباني السورة، لغيركم ولو لشخص واحد، وتبلغوا رسالة الله كما أمركم، لتدخلوا في زمرة أهل سورة، أهل السورة من الدرجة الأولى، خيركم أو الرباني، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ارجعوا لكلام شيخ الإسلام تيمية وكلام القيم وغيرهم، مش تعلم. احنا عندنا اصلا مشاكل في الحديث ده، منها ان احنا بنتصور تعلم المباني وعلمه، لا، تعلم المعاني والمباني وعلم المعاني والمباني، وتعليم المعاني اولى كمان بالدخول في الحديث في الخيرية دي وفي رواية ان افضلك، وبرضه بنتصور تعلم وعلم وفيش عاملة. لا طبعا، تعلم بدون عاملة دي مشكلة، وعلم وما بيعملش دي مشكلة اصلا. فتعلم وعمل وعلم، تعلم وعلم المعاني والمباني، والمعنى أهم مبنى كمان في التعليم. فده كده يبقى في الدرجة الأولى الأعلى ليخيركم أو الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. واضح هو الرباني، وحتى ابن القيم كان بيقول نقل إجماع السلف عنه لا يكون رباني حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلم، هو ده خيركم. أبشروا إن فعلتم السابق بأن تكون السورة حجة لكم، لو إحنا عملنا كده إن شاء الله السورة تكون حجة لنا، نكون من أصحابها، من حامليها، المؤمنين بها، نبقى وفناها حقوق معانيها وحقوق مبانيها، حقوق معانيها اللي اسمها الإيمان، وحقوق مبانيها اللي اسمها القرآن، وفيناها حقوقها العلمية وحقوقها العملية، تدارسناها على أكمل وأتم صورة، تحققنا بمخرجاتها المعرفية الحمد لله والوجدانية والمهارية. أبشروا لقد شققتم لأنفسكم طريقا للوصول إلى مرتبة أهل القرآن، وقد قرعتم مرحلة في زمن التحقق، في رحلة التحقق بهذا الوصف الشريف، فأكملوا المسير، وأوصيكم بخطوات تعزيزية ضرورية لتقييد تلك النعمة التي امتن الله بها عليكم وتنميتها. احنا كنا أشرنا إليها في الحاجات بتاعة الربط الواقعي والتعهد التربوي والتجنب الذنوب والمعاصي، الأشياء التي أشرنا إليها. يبقى إذن يعني واضح الحمد لله رب العالمين، نحن هنا في جزيرة العمل دي كان عندنا الاتباع خلاص وفي صورة التزكية اللي هي الأكمل، والمفترض بالاتباع ده احنا كده بقينا ايه، بقينا تمرة، فنروح نحفظ المبنى بقى كمان، فنبقى كده ان شاء الله عشان نتعاهد ونثبت الايه، ونثبت المعنى، فكده يكون ان شاء الله بإذن الله، بإذن الله يبقى احنا كده معنا أترجة. لا، عايزين نطلع كمان نروح لخيركم أو الرباني، نبقى من أهل القرآن من الدرجة الأولى، نبقى وفناها كل حقها، فنروح نمارس ما نسميه الدعوة والتعليم. عشان كده أخذ حضراتكم معانا لصفحة 93، بنتكلم عن الحق التاسع اللي هو التعليم. وإحنا ممكن قلنا أشرنا قبل كده أن الدعوة بتكون يعني في الغالب للخارج، التعليم بيكون حاجة منظمة، بروجرام للدائرة الأقرب للإنسان. بنقول في التعليم بنقول لم تنتهي حقوق السورة بعد، فلا نريد للخير أن يقف عند أحد، لذا لابد من تعليم معاني ومباني هذه السورة وغيرها بطريقة العلم والعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عايزين نعلم معانيها ومبانيها بطريقة العلم والعمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وزي ما قلنا الشيخ سنتبي قال دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معاني هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. طيب، وبالنسبة للدعوة علينا أن ندعو لطريقة العلم والعمل في التعامل مع القرآن، وندعو لما دعت إليه ووصت به هذه السورة المباركة وغيرها. قال سبحانه فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلذلك فادعوا، ادعوا لهذا الذي إيه؟ يعني تعلمته، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل ذلك قوليا وإيه وعملي. طيب، عشان كده احنا كنا أشرنا أن من الحاجات الوسائل التعاهد المهمة أن احنا ندعو ونعلم، ندعو ونعلم، ندعو لما دعت إليه الآيات، نعلم ما تعلمناه، خلاص ندعو حتى لهذا المنهاج، منهاج العلم والعمل، الدراسة التدبرية للسور والآيات بمنهاج العلم والعمل. تمام. طيب، في هذه الدعوة في صفحة 94 بنقول وقد كانت مهمة الأنبياء التي لا يتخلون عنها أبدا مهما حصل تذكير الناس بآيات الله واتلوا عليهم. دي صراحة حاجة احنا مقصرين فيها جدا، بلاغ الرسالات القرآنية، تذكير الناس بآيات الله، حاجة محزنة قوي. نحن ما شاء الله بنبلغ الرسالات الرياضية، وبنبلغ الرسالات الاقتصادية، وبنبلغ حتى الرسالات السلبية، ما بنبلغش الرسالات القرآنية. احنا نشوف ان النصاب، احنا النصاب عندنا مكتمل، حاجة محزنة. بلاغ الرسالات القرآنية، واقصد بالذات بلاغ معانيها، مقصرين احنا في القضية دي. بلاغ الرسالات القرآنية، وان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، اسمع الناس كلام الله، اسمع الناس معاني كلام الله. الله المستعان. الانبياء كانت مهمته بس بتخلوا عنها ابدا. سيدنا نوح بيقول القوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. أنا الموضوع ما فيهوش لا مجال فيه المهادنة، وربنا كلفنا بحمل أمانة معاني القرآن حين ذم لنا اليهود الذين حملوا الأمانة كما أرادوا هم لا كما أراد أمرهم الله، وكلفنا ربنا بأن يكون لنا دور في تبليغ رسالته إلى خلقه ولو بالنشر والتوزيع. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد الله. وتفتكروا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا أمانة المعاني والمباني فحملوا المباني وتركوا المعاني فكانوا عند الله كأن لم يحملوها، حملوا أمانة العلم والعمل فحملوا أمانة العلم وأهملوا العمل فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. وربنا بيقول الذين يبلغون رسالات الله، ده على وجه المدح والثناء. ويخشونه، مالهم مالهم مالهم، ربنا يعني ما ذكرش بشكل صريح ما أعده لهم، بس يكفي وكفى بالله حسيب، حساب ربنا ليهم ومجازاته ليهم على هذا الأمر. ويبلغون رسالات الله ليه؟ يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني اللي خايف، أصلا أنا خايف أتحرج، أصلا أنا خايف مش عارف إيه، أصلا أنا خايف مش عارف كذا، أصلا أنا خايفة من كذا. يعني العبد يخشى الله، المفروض يخشى، يخشى الله، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشى إلا الله أصلا. في ليه يقصر في بلاغ رسالات الله؟ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طب أنت الآن من إيه؟ أنت الآن من إيه؟ أليس الله بكاف عبدا؟ وكفى بالله حسيبا، كفى بالله محاسبا، يحاسبنا على تقصيرنا في بلاغ رسالاته. وكفى بالله حسيبا يعني كافيا، هيكفينا ويهدينا ويغنينا ويتولانا ويعطينا ويرضينا. واعلم أنه لن يجيرك من الله أحد، ولن تجد من تميل إليه يدفع عنك عقابه بسبب تفريطك في حق تبليغ كتابه. فهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية. هل تفكرت في عاقبة معصية الله ورسوله التي ذكرها الله في تلك الآية؟ نسأل الله العافية. لن يجيرنا من الله أحد، ولن يكون لنا من دونه ملتحد إلا بلاغا من الله ورسالته. البلاغ رسالات الله من جاء، بلاغ رسالات الله من جاء. ولا تقل هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكلف بالبلاغ، فأما أنا فلست مكلفا، فأين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صحيح البخاري، أهو كلام صحيح، بلغوا عني ولو آية. فهذا هو النصاب الذي بعده، لا يبقى لأحد عذر في ترك تبليغ الرسالات القرآنية لغيره. فكم آية تعرف معناها وتعرف مبناها؟ وها أنت ذا قد تعلمت سورة كاملة. حضرتك وحضرتك تعلمت سورة كاملة. بهذه الأشياء في الحقيقة هيكتمل عقد التعاهد. نقدر الحاجات دي مع الدعوة لبلاغ الرسالة القرآنية، مجرد حتى بسطات، مجرد حاجات، مجرد كتاب ناخده وننشره، مجرد حاجات نعلمها للناس، محاضرات ننشرها، غيرها، بلاغ الرسالة القرآنية لازم احنا ما يعني وانا بتكلم على بلاغ المعاني تحديدا كمان، مش بلاغ المبنى. الحمد لله في مجهودات مباركة في بلاغ المبنى وإيصال المبنى واللفظ، بلاغ المعاني، تعليم الكلام ده، تعليمه حتى للدائرة اللي حوالينا. زي ما قلت الإنسان ما يتجاوزش حده اللي تعلمه يقوله بالظبط، ما يجيبش من نفسه يمسك الآية ويقول انا هعمل عليها مدرسة ومش عارف ايه الكلام ده. احنا عندنا دبلوم لإعداد المعلم او المعلمة اللي هيشتغل في مدرسة القرآن علم وعمل عشان يبقى عنده المهارات دي. لكن الحاجة اللي موجودة ممكن كتاب زي كده، ممكن كتاب سورة الفلق، ممكن آية معينة تانية من سورة الملك، ممكن احنا نفسنا ناخد آية تعلمناها مثلا في رسائل الفجر، آية تعلمناها نصف الدبلومة ونعلم على النطاق كده حتى في ايه في الأسرة مع اتنين تلاتة. الحاجة اللي موجودة زي ما هي بالضبط، لا نزود ولا ننقص عشان خطر ما نعرفش بشكال، ننقل نعلم ده كده. يعني احنا نرجو ان شاء الله، نرجو ان احنا لو احنا عملنا الحاجات دي احنا نكون من اهل هذه السورة، ومن اهلها يعني نكون اسعد الناس بها ان شاء الله، اكثرهم بها انتفاعا واكثرهم بها استمتاعا ان شاء الله. وساعتها هذا الحل القرآني هننتفع به حقا، وده اللي كنت قلته في فكرة الحلول القرآنية التفصيلية لمشكلة الانسانية، ان منهاج يخلينا لا ان نفصل في الحل ونتكلم عنه شوية. وبكده بإذن الله نكون وصلنا هذه الرتبة العظيمة، رتبة الأهلية، اللي هي تخلينا فعلا في لون من الالتصاق، القرب، اللي احنا كنا بعيد قربنا، كنا غايبين حضرنا الحمد لله رب العالمين، وحضرنا على مستوى طيب الحمد لله، الأهلية والصحبة والحمل والحفظ وغيرها والإيمان وغيرها الحمد لله، آمنا قوليا وقلبيا وعمليا الحمد لله. فإحنا كنا من أهلها، عايزين نشوف بقى نماذج واقعية تعزز الموضوع ده أكتر. يعني أهل سورة النصر، عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سورة النصر. الكلام ده كنا يمكن قلناه متفرقا في المحاضرة، نقوله على بعض إن شاء الله. عايزين نشوف بقية الأنبياء والمعنى ده، معنى الواجبات ما بعد الإنجاز أو بعد النصر كان عندهم إزاي. عايزين نشوف الصحابة نفسهم وفعلا القضية دي عندهم إيه، عشان برضو النماذج الحقيقية دي هتبقى معينة على، ودي برضو إيه وسيلة أخيرة المفروض في التعاهد، وهي إيه مطالعة النماذج دي ونشوف فيها المعاني دي. فهيخلي المعنى ده زي ما هو حاضر عندنا كده مسطورا يحضر منظورا، يبقى كنا نفتكر النبي عمل كذا وعمل كذا، وسيدنا يوسف عمل كذا، وسيدنا موسى عمل كذا، والصحابه رضوان الله عليهم، سيدنا سعد عمل كذا وغيره. فايه ده برضو يعين على التعاهد، التذكر ان احنا ما ننساهاش، وفي نفس الوقت يورينا نسخه منظوره لعلنا احنا لو قصرنا ولا كذا الايه الدنيا تكون ايه نقدر نلملم نفسنا تاني. في نقطه بس اخيره اشير اليها سريعا كده، ان بعض الايات والصور بيبقى جاي فيها اسماء وصفات صريحه لربنا، اسماء وصفات صريحه لربنا. فالحقيقه في اوقات ممكن احنا بنلاقي نفسنا للاسف يعني قلوبنا ما اتحركتش قوي. يعني ممكن مثلا المفروض احنا ان كان التدبر ده فكرته يحرك القلب شويه، فقلوب ما اتحركتش قوي، فساعتها بنحتاج ان احنا نتفكر في هذه الاسماء والصفات. المفروض كان يبقى يعني مكانها تدرس فين؟ في المنطقه بتاع الفهم دي، بس لا بنحتاج احيانا نخليها كده ورقه اخيره، ورقه رابحه اخيره قبل ما نتكلم عن اهل السورة والآية او حتى بعدهم. كنا بنسأل في هذه المسألة ونتناولها بحيث انها، واحيانا كنا نخليها في الجزء الوجداني، بس زي ما بقول الطرح اللي انا بطرحه ده يمكن غير حلقة التدرس شوية في بعض الفروقات كده البسيطة. فكان هذه الورقة الرابحة بنخليها ان احنا نتفكر في الاسماء والصفات. هذا التفكر في الاسماء والصفات الحقيقة بيساعدنا الى حد كبير على تحريك قلوبنا، على فهم رسالات الله لينا، ان احنا نعمل بها كما ينبغي. خلاص يعني كانها ورقه رابحه اخيره كده تعزز الدنيا ان شاء الله. دي هتتبقى لينا ان شاء الله نتناولها، مع ان احنا نتناول نشوف نماذج منظوره برضو تعاملوا مع هذه السوره خلاص، او مع المعنى او الوصيه التي جاءت بها هذه السوره، بحيث برضو يفضل حضر النماذج دي قدامنا وتعيننا اكتر على مزيد من التعاهد ومزيد من حركه القلب ناحية القيام بحق ما أوصانا به الرب سبحانه وبحمده. نكتفي بهذا القدر اليوم، سمحونا على الإطالة أولا وسمحونا على التأخير في الموعد، لكن أنا ما حبيتش أن أنا يعني فوت اليوم، وما حدش عارف يعني النهاردة عايشين وبكرة مش عايشين، فمن يعني ما فوتش الفرصة دي. يعني الحمد لله الواحد برضو كان عنده يوم من الصباح يعني عامر الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا وأنعم علينا، لكن برضو ما حبيتش ان احنا نفوت الفرصة، فنسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان ينفعنا وإياكم بما علمنا وبما قلنا وسمعنا. ويعني نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك.